الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله في كتاب أفصل المختصرات في كتاب الطهارة: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار.
نعم، شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن طهارة التيمم. والتيمم في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين تطهرا، التقرب إلى الله تعالى بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين تطهرا. وجواز التيمم لا إشكال فيه، ولذلك شرع المصنف مباشرة في الكلام عن صحة التيمم. فيصح التيمم بتراب، والتراب هو الصعيد، الصاعد من الأرض، سواء كان هذا التراب في مكانه على الأرض أو انتقل على جدار أو نقل على قماش، المهم أنه غبار صعد من الأرض. هذا الغبار الذي صعد من الأرض سواء بقي في محله أو انتقل على الجدار فكان على الجدار غبار، أو وضع في قماش كما هو الآن التيمم الطبي، يحصل به المقصود بشرط أن يكون التراب طاهرا، أن يكون طاهرا في نفسه حتى يكون مطهرا لغيره. فالنجس لا يحصل به التطهير، بل يحصل به التنجيس، كما يشترط في التراب أن يكون مباحا، فالمحرم كالمغصوب والمسروق لا يجوز استعماله في غير العبادة، فمن باب أولى أن لا يجوز استعماله في العبادة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويشترط في التراب أن يكون له غبار، أي له أجزاء تنفصل وتنتقل إلى اليد، له أجزاء تنفصل وتنتقل إلى اليد ثم تنتقل إلى الوجه واليدين بواسطة اليد. هذا ما يتيمم به. ما الذي يتيمم به؟ هو التراب الطهور المباح الذي له غبار. نعم.
قال رحمه الله: إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو
نعم، هذا متى يشرع التيمم؟ لا يكون التيمم صحيحا إلا إذا وجد سببه الشرعي، إلا إذا وجد سببه الشرعي. فيشترط لصحة التيمم فقد الماء حقيقة، فقد الماء حقيقة أو حكما، إما أن يفقد حقيقة وإما أن يفقد حكما بالعجز عن استعماله. هو في الحقيقة موجود، لكن يعجز المكلف عن الوصول إليه، مثل المحبوس في السجن والماء عند باب السجن أو عند باب الزنزانة كما يقال، موجود ويراه لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، هذا فاقد للماء حكما، فاقد للماء حكما. أو بسبب وجود مانع بينه وبين الماء، مثل مثلا والعياذ بالله في الدول التي يختل فيها الأمن، والأمن نعمة لا يفرط فيها عاقل، لا يفرط فيها عاقل، أول من يكتوي بفقدان الأمن الناس البسطاء الذين يهيجهم أناس لا يقدرون النعمة حق قدرها. في الدول التي لا يحصل فيها أمن أو يختل فيها الأمن، ما يستطيع الرجل أن يخرج، يخاف من رصاصة تصيبه في رأسه. فلو كان الماء في خارج بيته في بعض الأوقات ما يستطيع أن يذهب، وقد ينقطع الماء في البيت. الفقهاء قديما يقولون لوجود سبع بينه وبين الماء، فأنا ما يستطيع أن يصل إلى الماء، أو بسبب شدة برد يخاف معه التلف، لأن حان الأخوة يكون الماء يكون الجو باردا جدا على غير المعتاد، ولا يكون مع الإنسان ما يسخن به الماء، وأحيانا يكون معه ما يسخن به الماء، لكن لو اغتسل بالماء الساخن ثم خرج في هذا الجو البارد لا مرض مرضا شديدا، هذا عاجز عن استعمال الماء، لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا شرط صحة التيمم فقد الماء حقيقة أو حكما. نعم.
قال رحمه الله إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما.
نعم، أي صح التيمم إذا وجد الماء حقيقة أو كان يمكن طلبه لكن خيف خوفا له سببه أن يترتب من استعماله أو طلبه ضرر عليه أو على غيره، عليه أو على غيره، عليه أو على غيره، عليه خاف أن يتضرر، على غيره مثلا لو كان مع رفقة في السفر وأجنب والماء ليس بجواره لو ذهب يطلبه يتضرر رفقته بالتأخير، فهذا يتيمم ويصح تيممه. نعم.
قال رحمه الله ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن.
نعم.
إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.
نعم، أن يفعل التيمم بكل ما يفعل له الوضوء والغسل، يعني لرفع الحدث وإزالة النجاسة على البدن. يقول يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير البدن، يعني عندنا يتيمم لرفع الحدث الأصغر، يتيمم لرفع الحدث الأكبر، على قول المصنف وهو المذهب يتيمم للنجاسة التي على البدن ولا يمكن غسلها، ولا يمكن غسلها. يعني يا إخوة إنسان أجريت له عملية وخيط الجرح بخيط نجس، خيط الجرح بخيط نجس، ما يمكن أن يغسل، الخيط نفسه نجس وهو بارز لم يدخل داخل الجسم، هنا هذه نجاسة على البدن لا يستطيع المكلف أن يزيلها. عند الحنابلة يتيمم لها، كلما أراد أن يصلي يتيمم له، بخلاف إزالة النجاسة على غير البدن مثل السجاد ما يتيمم يعني له، والراجح أن إزالة النجاسة لا مدخل للتيمم فيها، فإنه لا يفيد شيئا، المطلوب من النجاسة الإزالة، والتيمم لا تحصل به يعني إزالة. وأيضا يشترط لصحة التيمم للفرض عند الحنابلة بل عند الجمهور دخول الوقت، دخول الوقت، لأن التيمم شرع إذا قام المكلف للصلاة، ولا يقوم المكلف للصلاة إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا دخل الوقت، ولأنه قد يجد الماء فلا يعجل بالتيمم حتى يدخل الوقت، قد يكون فاقدا للماء قبل نصف ساعة من دخول الوقت، فقد يجد الماء قبل أن يدخل الوقت فلا يعجل حتى يدخل الوقت. ويشترط للتيمم للنفل أن يكون النسل مباحا عند التيمم. بمعنى يا إخوة، إنسان يريد أن يصلي صلاة الضحى، إنسان يريد أن يصلي صلاة الضحى وحقه التيمم. على كلام المصنف لو تيمم قبل شروق الشمس ما يصح، لأن الصلاة الآن النافلة ما تصح، لم تباح بعد. فمتى يتيمم؟ إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح يتيمم، لأنه الآن أبيحت صلاة، أبيحت صلاة الضحى. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم.
يعني إن وجد ماء لا يكفي طهارته كاملة، لا يكفي طهارته كاملة، كأن كان الماء قليلا، فإنه يستعمله فيما يكفيه، فإذا انتهى الماء تيمم. لما؟ يقول: لأنه قبل أن يستعمله واجد للماء فلا يتيمم بل يستعمله. فرضنا استعمله، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل اليد اليمنى وانتهى، يتيمم للباقي، يتيمم للباقي، لأنه حال وجود الماء وجب عليه الغسل، فإذا فقد الماء انتقل إلى التيمم. نعم.
قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بماء ويغسل الصحيح.
نعم، إذا كان هناك جرح على أحد أعضاء الوضوء أو على بدن مغتسل وكان جريان الماء عليه يضره، مثل مثلا من يصابون بحروق يا إخوة، جريان الماء على الحروق يضرها، يضر خاصة يعني في درجة معينة من يعني الحروق، هنا إن أمكن مسحه بلا ضرر كأن يضع عليه حائلا كشاش أو لصقة أو نحو ذلك فإنه يفعل ذلك، يعني يمسحه عندما يصل إلى موضعه. وكذلك إذا كان الجرح مكشوفا بلا حائل وأمكن مسحه، وأمكن مسحه يعني المسح ما يضره، المسح ما يضره، فإن الراجح وهو ظاهر كلام المصنف أنه يمسح عليه عند موضعه. أما إذا لم يمكن المسح عليه، لم يمكن المسح عليه، قال الأطباء إنه لا يصلح أن يصل إليه شيء يتجرثم، فلا يمكن غسله ولا يمكن مسحه، فإنه يغسل الصحيح حتى إذا جاء إلى موضع الجرح فإنه يتيمم ثم يكمل وضوءه. يعني يا إخوة، الجرح في اليد اليسرى، اليد اليسرى فيها حرق، فيها حرق، فإنهم قالوا يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى، فإذا جاء إلى اليد اليسرى يتيمم ويغسل ما يمكن غسله منها، إما قبل التيمم أو بعد التيمم هو مخير، ثم يكمل وضوءه فيمسح رأسه ويغسل يعني قدميه. نعم.
قال رحمه الله: طلب الماء فرض،
أي أنه يشترط لصحة التيمم عند فقد الماء طلبه إذا كان قريبا عادة، إذا كان قريبا عادة، أما إذا كان بعيدا أو لا يدرى أين هو فلا يشترط طلبه، فلا يشترط طلبه، لأن اشتراط طلبه مع جهله فيه مشقة، أيضا مع بعده فيه مشقة، والشريعة لا تأتي بالمشقة. نعم.
قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
يعني إن نسي وجود الماء، كان معه ماء في السيارة ونسي، نسي أن معه ماء أو نسي قدرته على الوصول إلى الماء، كان في البر وكان قريب منه ماء وهو يعرف، لكن نسي وجود الماء القريب منه، فتيمم ثم بعد ذلك تذكر. أحيانا الشيطان يا إخوة يريد أن يحزن الإنسان، فإذا فرغ ذكر، تيمم وصلى، ربما خشع في صلاته وسلم من الصلاة. يوم سلم من الصلاة قال الشيطان فرحان ألم في السيارة. يحصل هذا، فإنه يعيد يتوضأ ويعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن النسيان لا يعني عدم وجود الماء، لا يعني عدم وجود الماء، لكن قالوا ينقلب فعله نافلة، يعني ما يضيع عليه عمله، الله يجيبه الآن نافلة، لكنه يعيد الصلاة. وقالوا لأن النسيان لا يجعل الماء معدوما، وشرط صحة التيمم أن يكون الماء مفقودا، أن يكون الماء مفقودا. نعم.
قال رحمه الله: فروضه مسح وجهه ويديه إلى كعيب.
كما قلنا يا إخوة في باب الطهارة، إذا قال الفقهاء فروض فالفرض هو الركن، في باب الطهارة الفرض هو الركن، فأركان التيمم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، إلى الكوعين، والكوع عظم نافئ خلف الإبهام، هذا العظم النافئ خلف الإبهام، هذا العظم الذي يكون ملتقى الذراع مع الكف خلف الإبهام، والذي خلف الخنصر هذا النافئ هنا يسمى الكرسول، يسمى الكرسول، ويطلق عليهما تغليبا الكوع، فيقال إلى الكوعين، إلى الكوعين، يعني إلى مكان التقاء الكف بالذراع، إلى مكان التقاء الكف بالذراع. فهذه أركان التيمم. نعم.
قال رحمه الله: فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا.
أي من أركان التيمم الذي يكون بدل الوضوء، الذي يكون بدل الوضوء، الترتيب بين الوجه واليدين، فيبدأ بالوجه ثم يمسح اليدين، فلو عكث ما يصح، لو عكث لا يصح، وكذلك الموالاة، بحيث لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل عرفا، بفاصل طويل عرفا. لما؟ قالوا للآية، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فبدأ بالوجه ثم ذكر اليدين. يقول قائل منكم: الواو ما تقتضي الترتيب؟ قلنا: يقول العلماء إذا اقترن بالواو الفاء، إذا سبقت الفاء الواو اقتضى الترتيب، إذا سبقت الفاء الواو اقتضى الترتيب. فالله عز وجل هنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فهذا يقتضي الترتيب ويقتضي يعني الموالاة. طيب لماذا قال المصنف وفي أصغر؟ لأنه في الأكبر يا إخوة لا يشترط الترتيب، ليس من الأركان الترتيب، في 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 الغسل، في التيمم بدل الغسل ليس من الأركان الترتيب، لكن الأفضل الترتيب، لكن الأفضل الترتيب. لما؟ يقول لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم اليدين على الوجه، امسح يديك ووجهك، قالوا فدل ذلك على أنه في الغسل لا يكون الترتيب ركنا. نعم.
قال رحمه الله وموالاة أيضا.
نعم.
قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له.
أي يشترط للتيمم نية استباحة الفعل الذي لا يفعل إلا بطهارة. يشترط لصحة التيمم نية استباحة الفعل الذي لا يفعل إلا بطهارة. لما؟ لأن الجمهور يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا، فإذا أراد استباحة الفعل الذي لا يفعل إلا بطهارة وتيمم حصل المقصود، حصل المقصود. إذا أراد الفرض ينوي استباحة الفرض، إذا أراد النفل ينوي استباحة النفل. وهذا مبني على رأي المذهب بل الجمهور أن التيمم مبيح. أما إذا قلنا إن التيمم رافع وهذا أقرب فإنه يأخذ أحكام الوضوء. نعم.
قال رحمه الله ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق.
يعني إن نوى بالتيمم استباحة النفل صلى به النفل فقط ولا يصلي به الفرض، ولا يصلي به الفرض. وكذلك إن نوى استباحة الصلاة وأطلق فإنه يصلي به النفل ولا يصلي به الفرض. قلت لكم إن هذا مبني على القول بأن التيمم مبيح. أما إذا قلنا بأنه رافع وهو أقرب فكل أحكام الوضوء تنتقل إليه، إلا أنه إذا وجد الماء يبطل، إذا وجد الماء يبطل التيمم. نعم.
قال رحمه الله ويبطل بخروج الوقت.
نعم، أي يبطل التيمم للصلاة المفروضة بخروج وقتها وللصلاة النافلة بخروج وقت استباحتها. متى يبطل التيمم؟ إذا تيمم بنية استباحة الفرض إذا خرج وقت الفرض. طيب إذا تيمم بنية استباحة النفل إذا خرج وقت النفل، وقت استباحة النفل، إذا تيمم بنية استباحة صلاة الضحى يخرج بالزوال، يبطل بالزوال، يبطل بالزوال. إذا تيمم بنية استباحة صلاة الليل يبطل بطلوع الفجر، وهكذا. وكل هذا هو مبني على ماذا؟ على أن التيمم مبيح. نعم.
قال رحمه الله ومبطلات الوضوء.
نعم، يبطل بمبطلات الوضوء. متيمم خرج منه ريح، انتقض تيممه، بال، انتقض تيممه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله وبوجود ماء إن تيمم لفقده.
نعم، يبطل التيمم بوجود الماء إن كان سبب التيمم فقد الماء حقيقة، فقد الماء حقيقة يبطل التيمم. يعني يا إخوة، إنسان تيمم الآن تيمم، بعد 5 دقائق جاء الماء، بطل تيممه. فإذا وجد الماء أو وجد الماء بطل التيمم. لكن إذا كان سبب التيمم عدم القدرة على استعمال الماء فإن وجود الماء لا يبطل التيمم، لأن وجود الماء أو عدم وجود الماء سواء بالنسبة له. نحن يا إخوة الماء عنده، هذه القوارير موجودة، لكن ما يستطيع أن يستعملها، نقول له تيمم. فإذا جاء الماء لا يؤثر شيئا. نعم.
قال رحمه الله وسن لرجيه تأخير لآخر وقت مختار.
أي أن الأفضل لمن يرجو وجود الماء أو يرجو حضوره أن لا يبادر بالتيمم والصلاة المفروضة، بل يؤخر إلى أن يضيق الوقت. فإن كان للصلاة وقت اختيار ووقت ضرورة كما في العصر فإنه يؤخر إلى آخر وقت الاختيار. فإن لم يجد الماء أو لم يأتي الماء فإنه يتيمم ويصلي. نعم.
قال رحمه الله: ومن عذب الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ. نعم.
هذا يسمى فاقد الطهورين، الذي لا يجد الماء ولا التراب، أو لا يعني لا يجد الماء ولا التراب، مثل المسجون مثلا يا إخوة، مقيد اليدين، ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، أو لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب، مثل ما قلنا إنسان عليه جروح ما يصلح أن يصلها شيء وإلا تتجرثم وتلتهب، هذا فاقد الطهورين، فهذا يصلي على حاله فرضا فقط ما يتنفل، لأن الأصل حرمة الصلاة بغير طهارة، وقلنا يصلي من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على الفرض فقط، فإذا صلى على حسب حاله صحت صلاته ولا إعادة عليه، لأن من فعل ما يجب عليه برئت ذمته، برئت ذمته. نعم. قال
رحمه الله: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
نعم. قبل هذا، إذا كان يصلي الفرض يا أخوة، كنا يصلي الفرض فقط، قالوا ويقتصر في الصلاة على فرض، ويقتصر في الصلاة على فرض، فلا يأتي إلا بالأركان والواجبات ولا يأتي بالسنن، فيقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة بعدها، ولا يقرأ يقول سبحان ربي العظيم مرة، ولا يقول سبحان ربي العظيم مرة ثانية. لما؟ يقولون لأنه يصلي ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيأتي طالب علم منكم ويقول سبحان الله، طيب أليس له أن يقول سبحان ربي العظيم في خارج الصلاة؟ نقول بلى له ذلك. طيب لماذا تمنعونه في داخل الصلاة؟ نقول لأنها في داخل الصلاة جزء من الصلاة، وهو يحرم عليه أن يصلي بلا طهارة، يحرم عليه أن يصلي بلا طهارة، فيحرم عليه أن يأتي بغير الفرض في الصلاة إذا كان بغير طهارة، ويأتي بالفرض لأنها طهارة يعني ضرورة، سواء كانت القضية متعلقة بالتيمم للوضوء أو التيمم للغسل، الحكم يعني سواء كان يعني كان الحدث يوجب الوضوء أو كان الحدث يوجب الغسل، الحكم واحد ما دام أنه فاقد للطهورين. نعم.
قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض
أعد قال ولا يقرأ،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
انتبهوا يا إخوة، قلنا يصلي إذا كان جنبا وقد فقد الطهورين يصلي، طيب إذا صلى سيقرأ ماذا؟ الفاتحة. لو قال لنا في خارج الصلاة أنا أريد أن أقرأ الفاتحة قياسا على أني قرأت الفاتحة في داخل الصلاة، قلنا لا، ما يجوز، لأنك جنب، والجنب لا يقرأ القرآن ولو آية، أما في الصلاة فكان ذلك للضرورة، فكان ذلك للضرورة، لأن الصلاة ما تصح إلا بقراءة الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. تطهر أرض وأجنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء.
هنا بدأ المصنف بالكلام عن إزالة النجاسة، والأصل في إزالة النجاسة يا إخوة أنه يجب التطهير بقلع عين النجاسة وإذهاب أثرها. ما هو أثر النجاسة؟ لون أو ريح، ما في طعم هنا، ما في طعم، لون أو ريح. فكيف تحصل إزالة النجاسة؟ أولا أن تقلع العين فلا يبقى شيء من العين، ثانيا أن يذهب الأثر فلا تبقى رائحة ولا يبقى لون، طيب، والجمهور يا إخوة، الجمهور جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة يقولون إن إزالة النجاسة تكون بالماء فقط، فلو أزال النجاسة بالبنزين ما تحصل، ما يطهر. لو أزال النجاسة بالكلوريكس ما يحصل، ما يطهر. الجمهور، وإن كان الراجح أن كل ما يقلع عين النجاسة يطهرها يزيلها، لكن هذا قول الجمهور، هذا المذهب، مذهب يعني الحنابلة. طيب، إذا كانت النجاسة على الأرض فإنهم يقولون يطهرها بالغمر، يطهرها بالغمر، يعني بأن يغمر النجاسة بالماء حتى يقلع عينها ويذهب أثرها. كل شيء ثابت كالأرض، وأجرنة حمام كما في الكتاب، يعني الكتاب بعض نسخه ما فيها أجرنة الحمام، بعض النسخ فيها أجرنة الحمام. جرن الحمام يا إخوة، قديما كانوا يأتون بحجر كبير ويثقبونه من الوسط ويضعون فيه الماء يتوضأ منه الناس، يتوضأ منه الناس. لو وقعت فيه نجاسة كيف هذا؟ يقولون بالمكاثرة، يقولون بالمكاثرة، بالمكاثرة، يعني يكاثره بالماء حتى تذهب العين ويذهب الأثر، ويذهب الأثر. نعم.
قال رحمه الله:
إذن النجاسة على شيء ثابت تزال بالمكاثرة، بأن يكاثرها بالماء حتى تنقلع العين ويذهب اللون والرائحة. نعم.
قال رحمه الله: بول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به.
نعم، أن يطهر أو يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام برغبة. أما لو أكل الطعام بإجبار وما يريد يأكل، لكن يدخلون الطعام في فمه، يدخلون الطعام في فمه، يجبرون على هذا وهو لا يشتهيه ولا يتلذذ به، هذا يبقى على الأصل، هذا يبقى على الأصل. فالطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة فإن بوله يطهر بالغمر، بالغمر. هكذا فسر الإمام أحمد النضح، بأنه الغمر، ليس النضح أن تأكل شيء من الماء وترشه. الغمر النضح أن تغمره بالماء من غير حاجة إلى زيادة غسل، ما تغسله وإنما تغمره، تضع الماء عليه حتى يعني تغمره. والقيء عند الحنابلة نجس، فقيء الغلام الذي لم يأكل الطعام مثل بوله يطهر بالغمر. نعم.
قال رحمه الله: وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها.
انتبهوا يا أخوة، غير نجاسة الأشياء الثابتة، النجاسة على الأشياء الثابتة، وغير نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة. بقية النجاسات يا إخوة على قسمين: القسم الأول النجاسة المغلظة جدا، وهي نجاسة الكلب والخنزير، فهذه تغسل بسبع غسلات، إحداها بالتراب، إحداها بالتراب مع الزوال، مع الزوال، مع زوالها. والأفضل أن تكون، أن تكون غسلة التراب الأولى، أن تكون الأولى ثم يتلوها الماء. وبعضهم يقول يخلط الماء والتراب، لكن الأفضل أن تكون الغسلة الأولى بالتراب ثم يغسل طيب لو لم تزل النجاسة بسبع غسلات يزيد، لأن المقصود الإزالة، مقصود الإزالة. هذا النوع الأول. النوع الثاني النجاسات الأخرى كنجاسة بول على ثوب، نجاسة بول على ثوب. المذهب أن تغسل سبع غسلات، أن تغسل سبع غسلات بدون تراب، بدون تراب تغسل سبع غسلات قياسا على نجاسة الكلب. طيب يقولون إذا لماذا لا تقولون بالتراب؟ لأنهم يقولون التراب تعبدي فلا يقاس عليه، لكن يقاس عليها في العدد. فإذا وقعت نجاسة على ثوب وأردنا تطهيره ماذا نفعل؟ نغسله سبع غسلات، ولو زالت النجاسة بغسلة واحدة نكمل السبع. فإن لم تزل النجاسة بالسبع غسلات نزيد عليه. وفي رواية في المذهب النجاسات دون الثلاث المتقدمة التي ذكرناها والثالثة نجاسة الكلب والخنزير تطهر بثلاث غسلات، تطهر بثلاث غسلات. والغسل يا إخوة وانتبهوا له، لأن عندنا مكاثرة وعندنا غمر وعندنا غسل. المكاثرة أن تكاثر النجاسة بالماء، أن نصب الماء عليها حتى تزول. الغمر فهمناه وهو أن يوضع الماء على النجاسة ويكفي. الغسل يا إخوة معناه أن يوضع الماء على النجاسة وينفصل. الغسلة أن يوضع الماء على النجاسة وينفصل. ولذلك لو أنك وضعت الثوب في الحوض الذي وقعت عليه النجاسة وصرت تغسله بنفس الماء، هذه غسلة واحدة، هذه غسلة واحدة. فالغسلة أن تضع الماء على الثوب المراد تطهيره وينفصل الماء عن الثوب، هذه غسلة. ثم غسلة يعني في رواية المذهب أنه يكفي ثلاث مرات، وفي رواية وهو الراجح أنه يكفي ما يزيلها ولو مرة، ما يقلع عينها ويذهب أثرها يكفي ولو مرة واحدة. هذا الراجح. نعم.
قال رحمه الله ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عدا.
انتبهوا يا أخوة، قلنا كيف تزول النجاسة؟ بأمرين: قلع العين وذهاب الأثر، والأثر لون وريح. طيب لو أن الإنسان غسل الثوب، غسل ما أمكن فانقلع العين وذهبت الريح، لكن بقي الاصفرار، بقي اللون، فإنه يعفى عنه، فإنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فيعفى عنه. إذا غسلت النجاسة بما يذهبها عادة فانقلعت عينها وخف أثرها كفى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وخذا دنها.
الخمر لا أرانا الله إياها نجسة عند أكثر الفقهاء، وحكاه بعضهم إجماعا. طيب هل الخمر، طبعا عندنا خمر وعندنا إناء الخمر، وإناء الخمر الذي فيه الخمر نجس أيضا، هل الخمر تطهر فتنقلب من النجاسة إلى الطهارة؟ طبعا المقصود يا إخوة أن الخمر قد تنقلب خلا، فإذا انقلبت خلا هل تطهر؟ الجمهور وحكي إجماعا ومنهم الحنابلة يقولون لها حالان: الحالة الأولى أن تنقلب بنفسها لا بفعل آدمي يقصد تخليلها. انتبهوا الكلام دقيق، أن تنقلب بنفسها لا بفعل آدمي يقصد تخليلها، يعني يا إخوة، لو أن إنسانا حملها من هذا المكان ووضعها في هذا المكان، حملها من الشمس إلى الظل، وهو لا يقصد تقليلها لكن خاف أن يصل إليها الأطفال أو نحو ذلك، هذا الفعل ما يضر، فإنها إذا تخللت تطهر ويجوز استعمالها، يجوز استعمالها، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. الحالة الثانية أن تنقلب إلى كونها خلا بفعل آدمي يقصد تقليلها، فعل شيئا بأن أضاف إليها شيئا أو حركها بقصد تقليلها، فهذه عند أكثر الفقهاء لا تطهر، بل تبقى نجسة ولو صارت خلا، ولو صارت خلا ولا يجوز استعمالها. لما؟ قالوا لأنه عندما حرم الخمر أمر بإهراقها ولو كانت ليتامى، فلو كانت تطهر بالتقليل لما أمر بإهراقها، ولا سيما في أموال اليتامى لقيل ضعوا لها شيئا يجعلها خلما، فلما أمر بإهراقها علمنا أنها لا تطهر لو طهرت بفعل الآدمي وانقلبت خلا. ومثل الخمر إناؤها، مثل الخمر إناؤها، إن حصلت الطهارة بنفسه بأن مثلا نزل عليه المطر أو نحو ذلك فإنه يطهر، أما إذا كان بفعل إنسان فإنه لا، لأنه أمر بكسر دنان الخمر، فلو كانت تطهر بفعل الإنسان لما أمر بكسرها. نعم.
قال رحمه الله: لا دهن ومتشرب نجاسة.
نعم، الدهن النجس مثل مثلا شحم الميتة، شحم الميتة لو جمل فصار دهنا فإنه نجس، والمتشرب بالنجاسة، متشرب بالنجاسة، عندنا جلد عندنا إناء يمتص، عندنا إناء يمتص فوضعت فيه نجاسة فامتص النجاسة فتشرب يعني النجاسة، فهذا لا يظهر لا بنفسه ولا بفعل الآدم، لا يظهر بنفسه ولا بفعل الآدم، لأن النجاسة ذاتية في الدهن شبه ذاتية في المتشرب، والنجاسة الذاتية ما تظهر، النجاسة الذاتية ما تظهر. نعم.
قال رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر.
نعم.
لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه.
نعم، النجاسات يا إخوة كما قلنا إما خارجة من السبيلين وإما غير ذلك، فالخارج من السبيلين والبول والغائط أيضا لو خرج من غير السبيلين نجس منجس كثيره وقليله، نجس منجس كثيره وقليله، لا يعفى عن شيء منه. أما غير الخارج من السبيلين ولم يكن من البول والغائط فإنه نجس كله كثيره وقليله، لكن قليله لا ينجس، لو وقع قليل الدم على الثوب ما ينجس الثوب، والدم نجس عند القائلين بهم أكثر العلماء، لكن الثوب لا ينجس بيسيره، لا ينجس بيسيره، ولذلك قال لا دم سبيل، لأن الدم الذي يخرج من السبيلين كثيره وقليله سواء. قال إلا من حيض، الحيض يا إخوة دم يخرج من الفرج، لكن لما كان يبتلى به النساء عفي عن يسيره، عفي عن يسيره، لأنه من باب عموم البلوى. نعم.
قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة.
يا أخوة، يعني أن كل حيوان ليس فيه دم كالذباب، كالذباب يكون طاهرا، يكون طاهرا. فالذباب لو وقع في الطعام ما ينجس الطعام، كونك تستقدر كون هذا شيء، لكنه لا يصير الطعام نجسا. ولاحظ أن المصنف قال كل ما لا نفس له سائلة، النفس السائلة عند الفقهاء هي الدم. ثم قال وقمل وبراغيث، يعني الدود الذي يصيب الجلد مثل يعني بق الفراش ونحو ذلك، وبعوض معروف. طيب، أليس القمل مما لا نفس له سائلة؟ الجواب بلى. أليس البعوض مما لا نفس له سائلة؟ الجواب بلى. طيب لماذا ذكره المصنف؟ ذكره لفائدة يا إخوة، لأن هذه الحيوانات وإن لم يكن فيها دم لكنها تنقل الدم. البعوض نفسه في خلقته ما في دم، لكن يلدغ الإنسان، فلو قتلت البعوضة تجد دما، يقول هذا دم منقول، هذا دم منقول. القملة من الشعر لو قتلت يخرج دم، يقول هذا دم منقول من الإنسان، تمص من دم الإنسان. إذن لماذا ذكرها المصنف ونص عليها نصا؟ كأنه يريد أن يقول لك إنها لا تكون نجسة ولو وجد فيها دم، لأنه ليس دما لها، وإنما دم منقول من غيرها، فهي طاهرة مطلقة. نعم.
قال رحمه الله ومائع مسكر.
نعم.
وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة.
نعم.
ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكل اللحم نجسة.
نعم، نجسة، هذه كلها نجسة، أعيان نجسة. فالمائع المسكر عند أكثر أهل العلم نجس، سواء سمي خمرا أو سمي عرقا أو سمي بيرة أو غير ذلك، ما دام أنه نجس فهو مسكر. وقوله المسكر المائع يخرج المسكر غير المائع، فإنه خبيث محرم لكنه ليس نجس، لكنه ليس نجسا، يعني الأفيون والهروين والحشيش محرمة خبيثة لكنها ليست نجسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، مثل الأسد والنمر والثعلب والذيب، هذه نجسة، هذه نجسة. وأما الهر وما أشبهه خلقة في دورانه على الناس فسقره طاهر، فسقره طاهر، وهو طاهر، وهو طاهر. ومني كل حيوان نجس، مني كل حيوان نجس، أما مني الإنسان فطاهر مستقدر، أما مني الإنسان فطاهر مستقدر. وبول وروث كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس، أما بول وروث ومخلفات ما يؤكل لحمه كالغنم والحمام فطاهر أو طاهرة للإذن في الصلاة في مرابض الغنم، للإذن للصلاة في مرابض الغنم، وللإذن في شرب أبوال الإبل، فدل على أنها طاهرة. نعم.
قال رحمه الله: ومنه طاهرة كمما لا دم له سائر.
نعم، ومنه أي من الحيوان المأكول اللحم طاهرة كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسير طين، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
نعم، طين الشوارع، طين الشوارع على ثلاثة أقسام. ما هو طين الشوارع يا إخوة؟ ما يكون مبلولا في الشوارع مر عليه الماء، على ثلاثة أقسام. القسم الأول تعلم نجاسته، عزكم الله، خارج من المجاري، معلوم أنه نجس يمشي في الطريق، هذا النوع الأول، وهذا نجس بلا إشكال، لكن يعفى عن يسيره للمشقة، يعفى عن يسيره للمشقة، يعني أحيانا يكون في الشيء في الشارع يسيل وتمر بجوارك سيارة ويطلع عليك شيء، هذا إذا لم يكن كثيرا يعفى عنه، ما ينجس ثوبك. والحالة الثانية أن تعلم طهارته، مثل ما يقولون مصورة ماء مكسورة، فهذا طاهر ولا يضر. الحالة الثالثة أن يكون مشكوكا فيه، نعم هو ماء لكن الشارع فيه نجاسات، فهذا مشكوك هل صار نجسا أو لم يصر نجسا، فهذا أيضا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وقيل طاهر لأن الأصل الطهارة، وهذا المذهب، وهذا المذهب، الأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحيض.
نعم، هنا شرع المصنف في أحكام الحيض والاستحاضة. والحيض دم جبلة وخلقة يرخيه رحم المرأة يخرج من فرجها يصيبها أياما معلومة أو أياما معدودة. دم جبلة وخلقة، فهو من خلقة المرأة، يرخيه رحم المرأة، فمصدره رحم المرأة ليس العروق، يخرج من فرجها، فمخرجه الفرج، يصيبها أياما معدودة، فلا يغلب على الشهر كما سيأتينا إن شاء الله. وأكثر أحكام الحيض يا إخوة عند الفقهاء مبنية على التجربة، ليست مبنية على نصوص صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: لا حيض مع حمل ولا.
نعم، أي أن الحمل يمنع الحيض، فإذا وجد الحمل ارتفع الحيض، فما تراه المرأة أحيانا من دم وهي حامل دم فساد وليس دم حيض، ودم الفساد يا إخوة ما يمنع الصلاة ولا الصوم. والأظهر والله أعلم أن المرجع في هذا لأهل الخبرة والأطباء، فإذا قال الأطباء إنه حيض فهو حيض، وإذا قال الأطباء إنه دم فساد فهو دم فساد. نعم.
قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة.
نعم، أي أن المرأة لا تحيض بعد 50، فإذا بلغت المرأة 50 صارت يائسة، فإن نزل عليها دم فعلى المذهب هو دم فساد لا دم حيض، إلا أن يكون قريبا من سن 50، فإنما قارب الشيء أخذ حكمه. وهذا يا إخوة يفيد أحيانا بعض النساء بعد 50 تتناول أدوية فيرجع عليها الدم بعد أن انقطع، فهل هو دم حيض؟ على المذهب لا، إذا بلغت 50 ما ينزل عليها من دم بعد ذلك هو دم فساد. لكن بعض أهل العلم يرون أنه ينظر في صفاته، فإن كانت صفاته صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا قبل تمام 9،
أي أن الفتاة لا تحيض قبل 9 سنين لأن هذا المعتاد، فإذا نزل على الفتاة دم قبل تمام 9 سنين فإنه دم فساد لا حيض. والحقيقة يا إخوة أن دم الحيض أمر وجودي له صفات معلومة، فإذا وجد بصفاته فهو دم حيض وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة،
أي أن أقل الحيض يوم وليلة من الشهر، لأن هذا أقل ما عرف في العادة، وجاء عن بعض الصحابة اعتبار ذلك. فلو جفت المرأة قبل تمام 24 ساعة، يعني امرأة يا أخوة جاءها دم الحيض بعد 5 ساعات انقطع وجف تماما ولا تجد شيئا إذا فتشت، على هذا القول تبقى حائضا مع عدم وجود الدم إلى أن تتم يوما وليلة، ثم تصبح طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم. وكما قلنا الحيض أمر وجودي، هذا الراجح، فإذا انعدم الدم وجفت تماما فإنها تكون طاهرة ولو أقل من 24 ساعة. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 15،
أي أن أكثر مدة الحيض من الشهر 15 يوما، لأن هذا المعروف في العادة فلا يزيد على ذلك، فإن زاد الدم على 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة. وقيل لا حد لأكثره ما لم يغلب على الشهر، يعني لو كان الدم يأتيها لمدة 20 يوما وينقطع هذا حيض، لكن إذا غلب على الشهر فصار يأتيها 27 يوم، لا نعلم هنا أن فيه استحاضة فنعاملها معاملة الاستحاضة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7،
هذا غالب عادات النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام من قديم الزمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وكما يطهر لميقات حيضهن وطهرهن. فعلمنا بالحديث والعادة أن الأغلب من عادات النساء أنها ما بين 6 إلى 7 أيام. نعم.
قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13.
نعم، الطهر يا إخوة هو الأصل ولا حد لأكثره كما سيأتينا إن شاء الله، فقد تبقى المرأة 1 سنة أو أكثر ينقطع عنها الحيض وهي طاهر، فهي طاهر، لكن أقل الطهر في الشهر 13 يوما. من أين جاءوا بهذا؟ تقدم معنا قبل قليل أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، والشهر قد يكون كم؟ 29 يوما، فخمسة عشر مع 13 تساوي 28 يوما، وهذا اليوم محتمل للحيض، محتمل للحيض، فيقولون أقل الطهر بين الحيضتين في الشهر الواحد 13 يوما، 13 يوما. نعم.
قال رحمه الله: ولا حد لأكثره،
كما قلنا لا حد لأكثره، فقد تبقى المرأة 5 سنين 6 سنين طاهرة. بعض النساء إذا ولدت ينقطع عنها الحيض، يغيب عنها 1 سنة 2 3 سنين، هي طاهرة ما دام أن الدم غير موجود. نعم.
قال رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه،
أي يحرم على الحائض أن تصلي أو تصوم حال الحيض أما الصلاة فتسقط عنها تخفيفا من ربها لتكررها، وأما الصوم فيجب عليها أن تقضيه لأنه لا مشقة زائدة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة،
أي أن وطأ الحائض في فرجها حرام بالاتفاق، بل كبيرة من كبائر الذنوب. يا إخوة، ليس الأمر كما يظن بعض الشباب حتى بعض طلاب العلم أن الزوج مخير بين الإمساك وبين الوطأ ودفع الكفارة. أنا اتصلت بامرأة تقول إن زوجها طالب علم، تقول إذا كانت حائض يعني يطلب منها أن يأتيها ويقول خلاص أنا سأقدم كفارة، يظن أنه مخير. لا يا أخي، وطء الحائض في فرجها حال الحيض حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا وطئ الرجل امرأته حال الحيض أثم ووجبت عليه التوبة، ويجب عليه مع التوبة أن يكفر، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة تجب عليها التوبة وأن تكفر. والكفار على المذهب هو مخير بين أن يخرج نصف دينار أو يخرج دينارا، والدينار يا إخوة يساوي 4 جرامات ربع من الذهب، 4 جرامات ربع من الذهب. يعني مخير بين أن يخرج 4 جرامات من وربع من الذهب أو قيمة 4 جرامات ربع من الذهب أو نصف دينار ومقداره جرامان وثمن من الذهب، جرامان وثمن من الذهب، فيخرج هذا المقدار أو قيمة جرامين وثمن من الذهب. وبعض أهل العلم قال إن أتاها حال كثرة الدم يخرج دينارا، وإن أتاها حال قلة الدم يخرج نصف دينار، وعلى كل حال الأحوط أن يخرج دينارا، الأحوط أن يخرج دينارا مع التوبة، مع التوبة. نعم.
قال رحمه الله: وتباح المباشرة فيما دونه،
أي يباح للزوج أن يباشر زوجته حال حيضها ما دام يجتنب الوطأ في الفرج. انتبهوا لهذا القيد يا إخوة، مهم. يقول الفقهاء: إن كان يعلم من حاله أنه إن باشر لا يمسك نفسه حرم عليه أن يباشر، لأن ما يوصل إلى الحرام حرام. أما إذا كان يعلم من حاله أنه إن باشر لا يصل إلى المحرم فيجوز له أن يباشر. وعند الحنابلة يجوز له أن يتمتع بكل بدن المرأة وهي حائض إذا اجتنب المحل المحرم، لكن الأفضل أن يجتنب ما بين السرة والركبة، هذا الأفضل، لكنه ليس حراما عند الحنابلة خلافا للجمهور. ومذهب الحنابلة أرجح، يجوز للرجل أن يتمتع بامرأته وهي حائض ما اجتنب المحل يعني المحرم. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
نعم يا إخوة، أقسام النساء في الحيض. أول شيء المبتدأة. ما هي المبتدأة؟ المبتدأة هي التي يأتيها الحيض لأول مرة في عمرها، يأتيها الحيض لأول مرة في عمرها، هي لا تدري ماذا سيكون، هل سيستمر إلى آخر الشهر أو 5 أيام أو 7 أيام، فماذا تفعل؟ يقول الحنابلة: في أول شهر تعتبر ذلك حيضا لمدة يوم وليلة، لأنه أقل الحيض المتيقن، ثم تغتسل بنية الاغتسال من الحيض وتصلي وتصوم مع وجود الدم. فإن جاء يعني سواء انقطع بعد 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر، فإن جاء الشهر الثاني فإن ميز الدم الحيض فإنها تكون حائضا ما دامت تميز الدم، وإن لم تميز الدم ما تعرف حيض ولا ما هو حيض، تفعل كما فعلت في الشهر الأول، تمسك يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي تصوم ولا يحييها زوجها حال الدم إلى أن ينتهي الشهر. إذا جاء الشهر الثالث إن ميزت عملت بالتمييز، ما ميزت تمسك يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا جاء الشهر الرابع واستقرت عادتها، عرفت أن كل شهر جاءها الدم 5 أيام، في الشهر الأول 5 أيام، في الشهر الثاني 5 أيام، في الشهر الثالث 5 أيام، يقول ثبتت العادة، العادة تثبت ب3 أشهر. طيب ثبتت العادة ماذا نفعل؟ قالوا ترجع إلى الأيام التي صامتها في الأشهر الثلاثة فتقضيها، لأن ما صحت منها. أما الصلاة الحمد لله هي غير مطالبة يعني بها، لكن الأيام التي صامتها ترجع إليها وتقضيها، لأنه ثبت هنا أن عادتها مثلا 5 أيام. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع.
نعم، قلنا لها في الشهر الأول بعد يوم وليلة ماذا تفعل؟ قلنا اغتسلي وصلي صومي مع وجود الدم، بعد 5 أيام انقطع الدم، نقول اغتسلي الآن أيضا بنية الاغتسال من الحيض لأن الدم قد انقطع، فنقول لها اغتسلي بنية الاغتسال من دم الحيض. نعم.
قال رحمه الله: فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه.
هذا الذي قلت لكم، العادة تثبت بثلاث مرات فتثبت عادتها، هكذا عند الحنابلة، وسأذكر لكم شيئا بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا.
نعم. طيب يا أخوة، يعني في الشهر الأول والشهر الثاني فعلت، والشهر الثالث ما جاءها الدم واستمرت هكذا طوال حياتها، خلاص ما يلزمها شيء، ما يلزمها شيء. أو مثلا، وهذا مثال الله أعلم يقع أو لا يقع، لم يبتدئ الحيض معها إلا في سن 49 سنة، وجاءها مرة أو مرتين وبلغت 50، فصارت آيسة، خلاص ما يلزمها شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة.
يعني إن جاوز الدم المبتدأ، دم المبتدأة 15 يوما، كما قلنا إن أكثر الحيض 15 يوما، فهي مستحاضة، ما زاد من الدم فهو استحاضة، ما زاد من الدم فهو استحاضة. فهي في الشهر الأول كما قلنا تمسك يوما وليلة عن الصوم والصلاة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، وفي الشهر الثاني إما أن تميز وإما أن لا تميز، وفي الشهر الثالث تستقر عادتها. فإن استمر الأمر معها أنه يستمر أكثر من 15 يوما، نقول إن كانت تميز بين الدم فتعرف صفات دم الحيض بأيام معينة نقول هذه الأيام عندك خير، وما عداها فهو استحاضة. فإذا رأت أنها طهرت بمعنى ذهب الدم الذي تميزه فإنها تغتسل مع بقاء الدم وتنتقل إلى حكم المستحاضة. نعم.
قال رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني.
نعم، يعني تجلس المتميز إن كانت تميز، تجلسه على أنه حيض، والباقي يكون يعني استحاضة، والباقي يكون استحاضة، وهذا في الشهر الثاني. أما الشهر الأول كنا تمسك يوما وليلة. نعم.
قال رحمه الله: وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.
نعم، وإلا أقل الحيض، أقل الحيض كما قلنا يوم وليلة، حتى تتكرر استحاضتها، تتكرر 3 مرات 4 مرات، فإنها هنا إذا لم تكن مميزة، إذا لم تكن مميزة يا إخوة، إذا لم تكن مميزة، في الشهر الأول حيضها يوم وليلة، في الشهر الثاني حيضها يوم وليلة، في الشهر الثالث حيضها يوم وليلة، فتثبت العادة، فننقلها إلى أكثر الحيض. نقول حيضها كم؟ 15 يوما، 15 يوما، وما زاد فهو، وما زاد فهو استحاضة. نعم.
قال رحمه الله: ومستحاضة معتادة تقدم عادتها.
نعم، إذا كانت المستحاضة ليست مبتدأة، بل كان يأتيها الحيض في مدة معينة ثم صارت مستحاضة، ثم صارت مستحاضة، فإنها ترجع إلى عادتها، فيكون حيضها هو أيام العادة السابقة قبل الاستحاضة، والباقي يكون استحاضة. نعم.
قال رحمه الله:
يعني والأقرب للسنة، الأقرب للأحاديث، أن المبتدأ إذا كانت تميز تأخذ بالتمييز، وإذا كانت لا تميز فإنها تتحيض كعادة النساء في الغالب 6 أيام أو 7 أيام. وأما المعتادة فإنها ترجع إلى عادتها السابقة. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصره والوضوء لوقت كل صلاة.
نعم، يلزمها يعني يلزم المستحاضة، ونحوها من به سلس بول، من به سلس بول، يلزمه غسل المحل، يغسل المحل، لأن هذه يعني نجاسة خارجة، فيغسل المحل، ويعصب المحل. ما معنى يعصب المحل؟ يجعل على المحل ما يمنع الخروج حتى لا يلوث نفسه ولا يلوث المحل. يعني يا إخوة، مثلا امرأة مستحاضة تريد أن تطوف، نقول لا بأس طوفي، لا بأس طوفي، لكن اغسل المحل وضعي فوطة تمنع الخروج إلى جسمك أو إلى الأرض. إنسان به سلس بول، نقول يجوز أن تطوف، لكن اغسل المحل وضع شيئا، خرقة أو لصقة أو شيء يمنع أن تتلوث بهذا الخارج أو يتتلوث الأرض بهذا. ويفعل مع ذلك ماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصره والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء.
نعم، بعض النسخ يا إخوة مكتوب فيها الوضوء لكل صلاة، وهذا ليس المذهب، هذا عند بعض الفقهاء، وهذا يعني لكل صلاة، هذا مذهب الشافعية، معناه أنها كل ما أرادت أن تصلي تتوضأ. أما المذهب أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الظهر تتوضأ ثم تصلي الظهر والنوافل وتقرأ القرآن ما لم يحصل ناقض آخر، وكذلك من به سلس بول. فإذا خرج وقت الظهر انتقض وضوءها، فإذا دخل وقت العصر وهو يدخل بعد الظهر مباشرة تتوضأ وتبقى طاهرة طوال الوقت، طوال وقت الصلاة ما لم يحدث ناقض آخر، وهكذا في بقية الصلوات. وهذا أعدل الأقوال في المسألة، هذا أعدل الأقوال في المسألة، لأن الفقهاء لهم قولين في الطرفين ووسط، قول بأنها تتوضأ لكل صلاة وهذا في مشقة زائدة، وقول بأنها تتوضأ ثم تبقى طاهرة ما لم يحصل ناقض آخر مطلقا ولو استمرت 24 ساعة، وقول وسط وهي أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا أعدل الأقوال. نعم.
قال رحمه الله: نية استباحة.
نعم، يعني يلزمها أن تنوي نية الاستباحة عند هذا الوضوء. لما يا إخوة؟ لأن هذا الوضوء ما يرفع الحدث، الحدث مستمر، فتنوي استباحة ما يستباح بالوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وحرم وضوءها إلا مع خوف زنا.
يعني هذا القول عند الحنابلة معناه أنه يحرم على زوجها أن يطأها ما دام دمها جاريا ولو استمر سنين، يعني حتى لو كان طوال الشهر يحرم على زوجها أن يطأها، إلا إذا خاف الزنا على نفسه أو خاف عليها الزنا فإنه يطأها، ولا دليل على هذا. هم نظروا إلى وجود الدم واحتمال أن يكون في ذلك الوقت حيضا، لكن ما دمنا حددنا لها الحيض فما زاد عنه كما ألزمناها بالصلاة والصوم فإنه يحل لزوجها أن يطأها. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
أكثر مدة النفاس عند الجمهور 40 يوما، 40 يوما، فما زاد عن 40 فهو دم فساد إلا أن يوافق حيضا فيكون حيضا، فيكون حيضا. وقد نقل ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والنقاء زمانه طهر يكره الوطء فيه.
أي أن حصول الجفاف في 40 طهر. ما معنى أنه طهر؟ تغتسل وتصلي وتصوم ويصح صومها وتصح صلاتها، لكن يكره لزوجها أن يطأها ولو جفت ما دامت في 40 لاحتمال أن يعود الدم، لاحتمال أن يعود الدم، فيكره الوطء فيه لإمكان عود الدم. نعم.
قال رحمه الله: وهو كحيض في
أيامه. طيب، لو عاد الدم جفت في 40 5 أيام وصامت كان في رمضان ثم عاد الدم، هل ينقض هذا الطهر؟ يقول: لا، هذا الطهر ما فعلته فيه صحيح وتستأنف، فالأيام القادمة هذه نفاس، هذه نفاس. وكذلك في الحيض، كذلك في الحيض. نعم.
قال رحمه الله: هو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
وهو أي النفاس كحيض في الأحكام غير عدة وبلوغ، فالمرأة لا تخرج بالنفاس من العدة وإنما تخرج بماذا؟ بالحيض. طيب وبلوغ معناه يا إخوة يقصدون لا نحتاج إليه في البلوغ، لأن بلوغها يعرف قبل ولادتها، فإنه لا تحمل إلا من تحيض، فإذا حاضت قبل الحمل علمنا أنها قد بلغت فما نحتاج. طيب لو فرضنا أنها ما حاضت، لو فرضنا جدلا أنها ما حاضت، فإنه لا تحمل إلا من بلغت، فلما حملت عرفنا أنها قد بلغت، فالنفاس لا نحتاج إليه في معرفة البلوغ، فإنا نكون قد عرفنا أنها قد بلغت قبل أن تلد. هذا مقصوده وبلوغ، أنه لا حاجة إليه في معرفة البلوغ. نعم.
قال رحمه الله كتاب الصلاة.
كتاب الصلاة، لما فرع المصنف من الطهارة شرع رحمه الله عز وجل في الكلام عن الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التقرب إلى الله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم.
قال رحمه الله تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا.
تجب الصلوات الخمس المفروضة على كل مسلم، وهذا يخرج الكافر، فإن الكافر تجب عليه الصلاة تكليفا لا أداء، تكليفا لا أداء، وأما الأداء فيجب بشرطه وهو الإسلام. مكلف يا إخوة، إذا قال الفقهاء مكلف فهو البالغ العاقل، فهو البالغ العاقل، فتجب الصلاة على البالغ العاقل. إلا حائضا ونفساء، الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة حال حيضهما كما تقدم، بل تحرم عليهما. وفرضية الخمس مجمع عليها إجماعا قطعيا. نعم.
قال رحمه الله ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز.
المجنون لا تجب عليه الصلاة. يا إخوة سامحونا، يعني إلى 9:30 إن شاء الله نقف، ما نزيد إن شاء الله على 9:30 بإذن الله، مأجورين بإذن الله عز وجل. نعم. والذي يتكلم أتعب من الذي يسمع، نحتسب يعني جميعا. المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يؤمر بها، لأنه لا إدراك له ولا نية له. ومثله هذا المهم يا إخوة، من كبر حتى أصبح لا يعقل واقعه، بل صار يعيش في الماضي، يتكلم عن البل، يتكلم عن الغنم والبير، ويقول لولده يا أبي، وينادي أمه. يحصل هذا يا أخوة، إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يؤمر بالصلاة، تسقط عنه. بعض الشباب يكلف والده أو أمه مع هذه الحال شططا، فيقف عنده يا أبي قل الله أكبر، ما يعرف يقول، يكرر حتى يقول الله أكبر، بعدين يجلس يقول لا يا أبوي اركع، يا أبوي اسجد، يا أبوي، يؤذبه، وقد زال عقله أو غلب عليه زوال العقل. هذا لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه لو أداها على هذه الحال. والصبي غير المميز وهو في الغالب من دون 7 سنين لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يؤمر بها لنقص عقله، لنقص عقله، لكن لا يمنع من الصلاة حتى لا ينفر منها. بعض الناس إذا رأى صبيا صغيرا في المسجد يطرده، هذا ما يصلح، لأنه ينفره من المسجد وينفره من الصلاة، لكنه يعلم، يعلم حتى ما يعبث أثناء الصلاة، مع أنها لا تصح منه. يقولون يصلي تدريبا لا تكليفا، ولا طلبا ولا طلبا. نعم.
قال رحمه الله: على وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر.
أي على ولي الصبي، وليس المقصود الصبي غير المميز، وإنما الصبي إذا بلغ سبع سنين يجب عليه سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأمره بالصلاة، سواء كانت بنتا أو ذكرا يجب عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبعا. يقولون: يأمره أمر ترغيب وتحبيب، يأمره أمر ترغيب وتحبيب، لا يزجره، لا يسبه، لا يشتمه، وإنما يأمره أمر ترغيب وتحبيب. فإذا أمره أمر ترغيب وتحبيب ثلاث سنين ثم بلغ العاشر وهو لا يصلي فإنه يضربه ضربا لا يضره ليشعره بأهمية الصلاة. بعض الآباء يبلغ الصبي سبع سنين ما يأمره، يهمله، حتى إذا وصل عشر سنين تذكر الضرب وجاب العصا، ما يصبر. تأمره ثلاث سنين أمر ترغيب وتحبيب، فإذا مع الثلاث سنين وأن تأمره تحببه كذا أبى أن يصلي يضربه ضربا لا يضره ليشعره بأهمية الصلاة، مع كون الصلاة ليست واجبة عليه، لكن يجب على وليه أن يحببه في الصلاة أمرا وترغيبا ثم ضربا بما لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته.
نعم، هنا الصلاة يا إخوة تتعلق بها ثلاث واجبات في كلام المصنف هنا. الأول أداؤها، والثاني أداؤها في الوقت، فيجب على المكلف بها إيقاعها في وقتها المحدود شرعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بالكلية إلا لمن له عذر يبيح الجمع كالمسافر. والحقيقة أنه مؤديها وليس مؤخرا لها، لكنه في الصورة إذا جمع جمع تأخير أخر الظهر، والحقيقة أنه أداها بوقتها، فهذا يجوز له. كذلك لو أراد المسافر أن يؤخر المغرب إلى العشاء فإنه يجوز، لكن يشترط أن ينوي الجمع، أنه يؤخرها بنية الجمع. الواجب الثالث يا إخوة أداؤها في وقت الاختيار لا في وقت الضرورة. هناك صلوات لها وقت اختيار ووقت ضرورة مثل العصر، فيجب على المكلف أن يؤديها في وقت الاختيار لا في وقت الضرورة إلا بعذر، والعذر قد يكون بغير فعل الإنسان كالنوم، فهذا مرفوع عنه الإثم ولو أخرجها عن وقتها، وقد يكون بفعل الإنسان كمن لم يعرف جهة القبلة في الصحراء ودخل عليه وقت العصر وما يعرف جهة القبلة، فينتظر صاحب المحل أن يأتي ليدله على القبلة، يقول يؤخرها إلى آخر، يعني إلى 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 آخر وقت الضرورة، يؤخرها إلى آخر وقت يعني الضرورة، وقيل يؤخرها إلى آخر وقت الاختيار ويوقعها في آخر وقت يعني الاختيار. ولذلك قال المصنف: نعم.
قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
نعم، ومشتغل بشرط لها، يعني كمعرفة جهة القبلة أو البحث عن ماء ليتوضأ، فهذا قيل يجوز له أن يؤخرها إلى آخر وقت الاختيار، وهذا ما في إشكال. وقيل له إنه يجوز له أن يؤخرها ولو خرج الوقت، بشرط أن يعلم حصول الشرط قريبا، وما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني دخل عليه وقت العصر وهو محدث وليس عنده ماء، ولكن زميله أخبره بالتليفون أنه قادم قريب منه، فهنا يجوز أن يؤخرها ولو خرج الوقت ودخل وقت المغرب، لأنه منشغل بها لا عنها، منشغل بها لا عنها. لكن الذي ذهب إليه بعض العلماء أرجح، بعض منهم بعض الحنابل، قالوا إن كان تأخيرها عن وقتها لتحصيل شرطها من غير تفريط منه فله أن يؤخرها، بل يجب عليه أن يؤخرها حتى يحصل الشرط. مثال ذلك يا إخوة، شخص نام من غير تفريط، استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق وهو على جنابة، قالوا ما يجوز له أن يصلي بالتيمم، ينشغل بالغسل ولو خرج الوقت، لأنه غير مفرط. أما إن كان مفرطا فإنه يجب عليه أن يشتغل بتحصيل الشرط ويأتم. يعني يا إخوة، واحد عليه جنابة، هو يعرف أن عليه جنابة ومستيقظ لكن ما اغتسل إلى آخر الوقت، جاء آخر الوقت قلوا له أبصلي، نقول لا اغتسل ولو خرج الوقت، وأنت آثم، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت. نعم.
قال رحمه الله: وجاحدها كافر.
جاحدها كافر بالإجماع، لأن فرضية الصلاة مجمع عليها إجماعا قطعيا، فمن جحد وجوبها أو قال هي حرية شخصية فقد كفر باتفاق العلماء، فقد كفر باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة.
نعم، تقدم وجوب أداء الصلاة في الوقت، وهنا شرع المصنف في الكلام عن أظهر علامات معرفة الوقت وهو الأذان. والأذان يا إخوة يقولون في تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تقربا إلى الله. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والأذان فرض كفاية على أهل البلد، فإذا حصل في البلد رفضه وحصل علم أهل البلد بدخول الوقت سقط الإثم. يعني بعض بلدان المسلمين يا إخوة يجعلون الأذان يرفع في مسجد وينقل لبقية المساجد، هذا حصل المقصود، حصل المقصود، لأن الأذان رفع وعلم أهل البلد بهذا الأذان دخول الوقت عن طريق النقل إلى المساجد. لكن الأفضل أن يؤذن في كل مسجد، لأن هذا الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. والأذان وظيفة الرجال، لأنه يطلب فيه رفع الصوت، فلا تؤذن المرأة أذانا عاما ولا يعتد بأذانها ولا يسقط التكليف. فلو أن قوما أذنت لهم امرأة ورفعوا الأذان، رفعت الأذان ما كأنه أذن أحد. إذا لم يؤذنوا أثموا جميعا. فأذان المرأة بدعة مردودة، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. لكن هل لها أن تؤذن لنفسها أو للنساء؟ محل خلاف للحنابلة ثلاثة أقوال. قول إنه مستحب لها لأنه ذكر لله من غير محظور، ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم للنساء. وقول إنه مباح، فإن أذنت جاز وإن تركت جاز. وقول إنه مكروه لأنه لم ينقل، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه محرم عليها أن تؤذن لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل، ولأن الأذان يطلب فيه رفع الصوت وهي لا يشرع لها رفع الصوت. ويا أخوة، مدار الحكم على أثر عائشة رضي الله عنها، هل يصح أو لا يصح؟ فمن صححه كالألباني رحمه الله قال يستحب للمرأة أن تؤذن لنفسها وللنساء، ومن ضعفه كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قال لا يشرع للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم، والمسألة اجتهادية، وترك المرأة له خير من فعله، حتى تخرج من الخلاف. ما أحد قال بوجوب الأذان عليها، والمسألة اجتهادية، فأن تعمل بالاحتياط الذي تبرأ به الذمة أحسن. فلا تؤذن ولا تقيم. وقول المصنف، انتبهوا يا أخوة، على الرجال، ذكره جمعا، يخرج الرجل الواحد، فإن الرجل الواحد لا يجب عليه أن يؤذن، لكن يستحب له أن يؤذن، يستحب له أن يؤذن. المقيمين، على المذهب وجوب الأذان على المقيمين، أما المسافرون فهو في حقهم مستحب سنة، وبعض الحنابلة يقولون يجب عليهم كما يجب على المقيمين، وهذه رواية عن الإمام أحمد قال المسافرون كأهل الإقامة، ما داموا جماعة يجب عليهم من باب فرض الكفاية أن يؤذن واحد منهم. قال للخمس المؤداه الجمعة لا يشرع الأذان إلا للصلوات المفروضة والجمعة، هذا باعتبار قول بعض الفقهاء إن الجمعة صلاة مستقلة، وإلا كان تدخل في الخمس، لكن جماعة من الفقهاء يقولون الجمعة صلاة مستقلة، ولذلك نص عليها المصنف. هذا الأذان. أما الإقامة ففرض كفاية على الجماعة التي تريد الصلاة. تبوا يا أخوة، الأذان فرض كفاية على من يا إخوة؟ على أهل البلد. الإقامة فرض كفاية على من؟ على الجماعة التي تريد أن تصلي. فيقيم واحد منهم. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا.
أي يشترط لصحة الأذان العام أن يكون بالألفاظ المشروعة، وهذا شرط لكل أذان. ولا يجوز أن يدخل في الأذان ما ليس منه، يعني لو أن المؤذن اجتهد وأذن وقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا مشروع. ثم قال قوموا يا أهل البيوت، قوموا يا أهل البيوت، نقول هذا ما هو مشروع، لأنه عبادة توقيفية، لا يجوز أن يزاد عليها. ويشترط أيضا أن تكون مرتبة، فلو نكس أو خلط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله، ما يصح، لأن هذه عبادة توقيفية يجب أن يؤتى بها كما هي، وأن تكون جمله متوالية لا يفصل المؤذن بينها فصلا مؤثرا، لأنها عبادة مبنية على التوقيف، وهو هكذا ورد. قال منويا، أما نية القربة لله عز وجل فهي شرط، لأن كل عبادة شرطها أن ينوى بها وجه الله، فلو أنه والعياذ بالله أذن مسمعا أو مرائيا بطل الأذان في حقه لا في حق الناس. وأما نية التمييز فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا يحتاج لها في الأذان، لأن الأذان متميز بذاته، ما يحتاج إلى نية. ويشترط أن يكون المؤذن ذكرا كما تقدم مميزا، لأنه عبادة والعبادة لا تصح من غير المميز إلا ما استثني للدليل. ويشترط أن يكون المؤذن عدلا، انتبهوا يا أخوة هذا يتكرر عند الفقهاء كثيرا، يقولون العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. العدالة الظاهرة هي التي يكتفى فيها بالظاهر، يكتفى فيها بالظاهر، والعدالة الباطنة هي التي تحتاج إلى تفتيش وسؤال، يعني التي تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تزكية. فهنا يقول المصنف عدل، ثم أشار إلى الخلاف في المذهب، هل تشترط العدالة الظاهرة والباطنة أو تشترط العدالة الظاهرة فقط؟ المذهب أنه تشترط العدالة الظاهرة، أما العدالة الباطنة فلا يحتاج إليها. نعم.
قال رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر،
يعني يشترط لصحة الأذان يا إخوة أن يكون بعد دخول وقتها، لأن وقوعه قبل دخول الوقت كذب، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن عامدا قبل دخول الوقت فهو كذاب فلا يصح الأذان. قال لغير فجر، قالوا لأن بلالا كان يؤذن بليل، وإذا أطلق بليل فإنه يبدأ من نصف الليل، فلو أذن لفجر بعد نصف الليل صح، لكن قالوا الأولى أن يكون قريبا من الوقت، والأرجح عند الأرجح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يشرع الأذان الأول للفجر قبل دخول الوقت بزمن ليس طويلا، بشرط أن يؤذن للفجر عند دخول الوقت كما هو الحال اليوم، يجمع بين الأذانين فيؤذن قبل دخول الوقت لينبه الناس، ليرقد القائم ويقوم النائم، لكن ما يصح الاكتفاء به، لابد من أذان ثان عند دخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله وسن كونه سيدا أمينا عالما بالوقت.
نعم، سن أن يكون المؤذن صيتا، أي عالي الصوت، أمينا، أن يكون حافظا للأمانة، لأنه قديما يا إخوة كان المؤذن يصعد على المنارة ويدور، وزمان قديما ما كانت البيوت عماير، كانت بيوت لها أحواش، فهو يرى الأحواش، ف فقد يعني يقع نظره على عورات الناس ونحو ذلك، فيشترط أن يكون أمينا عالما بالوقت، أن يكون عارفا بالوقت ولو بإخبار غيره، لأن ابن أم مكتوم وكان أعمى، فكان لا يؤذن حتى يخبر بالوقت، فإذا كان عالما بالوقت ولو بإخبار غيره حصل المقصود. نعم.
قال رحمه الله: ومن سمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
نعم يا إخوة، من جمع بين صلاتين لعذر فإنه يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية، هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قضى فوائد فاتته أربع صلوات مثلا فهو يقضيها، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، لأن هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بالقتال، فإنه أمر بلالا فأذن ثم أقام لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت.
نعم. والصلاة يعني يسن للمؤذن ولمن يسمع المؤذن أن يقول ما يقوله المؤذن في نفسه سرا، لحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. ومن فعل ذلك فهو موعود بدخول الجنة كما جاء عند مسلم. فالحنابلة يقولون هذا سنة للمؤذن ولمن يسمع المؤذن. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا ما يسن له نحرمه من الفضل، فيسن له أن يتابع نفسه، ويسن لمن سمعه أن يتابعه بأن يقول نفس الجمل لكن يقولها سرا إلا بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد في صحيح مسلم. والحوقلة يا إخوة استعانة مع يقين وإظهار عجز. الحوقلة ليست دعاء وليست استثقالا، الحوقلة استعانة، كأن المسلم يقول يا رب قد دعيت إلى الصلاة فأعني، مع يقين، فإني على يقين من حولك وقوتك، مع إظهار ضعف فإني ضعيف بدونك. هذا معنى الحوقلة. وناسبت هنا لأن الحيعلة دعاء للصلاة، فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف: وفي التثويب، أي في قول المصنف الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر أن يقول صدقت وبررت بكسر الراء، وبررت بكسر الراء. وهذا ما ورد به نص ولا أثر، لكنه اجتهاد من الفقهاء، اجتهاد من الفقهاء. قالوا لأنه خبر وليس ذكرا، ما هو ذكر، جمل الأذان ذكر، إلا الحيعلتين دعاء، وإلا التثويب فإنه خبر، الصلاة خير من النوم. قالوا فناسب أن يقول له صدقت وبررت لأنه ليس ذكرا يكرره. وقال كثير من العلماء يقول كما يقول المؤذن لعموم النص. أو شكنا ننتهي الآن. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه.
نعم، يسن لمن سمع الأذان بعد أن يفرغ من متابعة المؤذن أن يقول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: وقول ما ورد،
يعني يسن عند فراغه أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما عند البخاري في الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: والدعاء،
يعني يسن، وهذه سنة يجهلها كثير من الناس، يسن إذا تابع المؤذن وفرغ من ذلك وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في هذا الموطن، أن يدعو في هذا الموطن، يدخل في هذا المؤذن ومن يسمع المؤذن. من تابع المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سن له أن يدعو هنا، وهذا من مواطن الإجابة. هذا غير يا إخوة الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا محل مخصوص وهو هنا. وذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا بأذانهم، يعني يقول: يا رسول الله، الأذان فيه فضل وما نستطيع جميعا أن نؤذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال العلماء: يفهم من هذا أن من تابع المؤذن يحصل فضل الأذان، ويكون هذا الوقت وقت إجابة له. وذلك يقول: هذا الإهمال الذي نراه في إجابة المؤذن ينبغي أن يعالج، ينبغي أن نربي الناشئة على متابعة المؤذن وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ وعلى الدعاء، وأن لا نحرم أنفسنا من هذا الفضل العظيم. نقف عند هذه النقطة على شرطنا، ولله الحمد لله. بقي دقيقتان على التاسعة والنصف. صلى الله عز وجل أن يكتب أجرنا جميعا، وأن يرزقنا نور العلم. والله يا إخوة، الخير لنا فردا فردا، والخير للأمة العلم. من أراد عزة الأمة فعليه بالعلم، من أراد نصرة الأمة فعليه بالعلم. لا تنصر الأمة ولا تعز إلا بالعلم، ولا تزال الأمة بخير ما بقي فيها أفراد يحملون المحابر والكتب ويصبرون على تعب الطلب. صمام الأمان لكل دولة طلاب العلم الذين يسيرون على منهج السلف، يحملون العلم النافع ويوظفونه في الأصول الشرعية، يمنعون من الاعتداء، يمنعون من الفتن، يدلون الناس على طريق الخير. بهذا يبقى الخير. والله والله لو تركت البلدان للفتانين لدمرت، لو تركت البلاد للفتانين لما عرف للكبير قدره، ولما عرف للعالم قدره، ولما عرف للأمير قدره. لكن العلم يضبط ويصون طلاب العلم. والله لو علمت الدول بأثر العلم النافع في ضبط الأمن لدعمته أضعاف أضعاف ما يكون. الذين يحملون العلم النافع مع صحة المنهج أمانة للبلدان، يمنعون الفتن قبل وقوعها بإرشادهم ودلالتهم ويسكنون الناس عند حصول الفتن. فالعلم نور وأمان وخير وبركة. وما حصل الاضطراب في دول المسلمين إلا عندما تكلم من لا علم عنده، أو من كان عنده شيء من العلم وفسد منهجه، أو من كان عنده شيء من العلم وفسد قصده. أما من حسن قصده وسلم منهجه وكان عنده العلم النافع، هذا لا يرشد الأمة إلا إلى خير، يفصل ما بين ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ما ينفع وما لا ينفع. ولذلك يا إخوة، طلاب العلم عليهم أمانة عظيمة، والله هم ثمات أمن البلد، مع ما فيها من رجال أمن وغيرهم، حماس أمن البلد من الداخل. يا إخوة، طلاب العلم الذين يحملون منهج السلف يحاربون الكراهية من أجل الدين على غير وجهها، لأن يا إخوة كل كراهية يمكن أن تعالج بالدين، لكن إذا بلغ الأمر أن يكره الإنسان الناس بسبب الدين كيف يعالج؟ لكن الذي يعلم يعرف متى تجب الكراهية دينا ومتى لا تجب ومتى لا تجوز، فيضع كل شيء في موضعه. فأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم بطاعته، وأن يجعل هذا المجلس نورا لنا في الدنيا وخيرا لنا في الآخرة. أسأل ربي أن يجعل هذا الصبر والمصابرة سببا لرضاه، وسببا للحياة الطيبة، وسببا لدخول الجنة بفضله سبحانه وتعالى. تريدون نجيب عن شيء من الأسئلة ولا نأخذها؟
الله إليكم شيخ،
أحسن نأخذها، أنا تعبت أصلا. الله يوفقنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله في كتاب أفصل المختصرات في كتاب الطهارة: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار.
نعم، شرع المصنف رحمه الله عز وجل في الكلام عن طهارة التيمم. والتيمم في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله تعالى بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين تطهرا، التقرب إلى الله تعالى بقصد الصعيد لمسح الوجه واليدين تطهرا. وجواز التيمم لا إشكال فيه، ولذلك شرع المصنف مباشرة في الكلام عن صحة التيمم. فيصح التيمم بتراب، والتراب هو الصعيد، الصاعد من الأرض، سواء كان هذا التراب في مكانه على الأرض أو انتقل على جدار أو نقل على قماش، المهم أنه غبار صعد من الأرض. هذا الغبار الذي صعد من الأرض سواء بقي في محله أو انتقل على الجدار فكان على الجدار غبار، أو وضع في قماش كما هو الآن التيمم الطبي، يحصل به المقصود بشرط أن يكون التراب طاهرا، أن يكون طاهرا في نفسه حتى يكون مطهرا لغيره. فالنجس لا يحصل به التطهير بل يحصل به التنجيس، كما يشترط في التراب أن يكون مباحا، فالمحرم كالمغصوب والمسروق لا يجوز استعماله في غير العبادة، فمن باب أولى أن لا يجوز استعماله في العبادة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويشترط في التراب أن يكون له غبار، أي له أجزاء تنفصل وتنتقل إلى اليد، له أجزاء تنفصل وتنتقل إلى اليد ثم تنتقل إلى الوجه واليدين بواسطة اليد. هذا ما يتيمم به. ما الذي يتيمم به؟ هو التراب الطهور المباح الذي له غبار. نعم.
قال رحمه الله: إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو
نعم، هذا متى يشرع التيمم؟ لا يكون التيمم صحيحا إلا إذا وجد سببه الشرعي، إلا إذا وجد سببه الشرعي. فيشترط لصحة التيمم فقد الماء حقيقة، فقد الماء حقيقة أو حكما، إما أن يفقد حقيقة وإما أن يفقد حكما بالعجز عن استعماله. هو في الحقيقة موجود لكن يعجز المكلف عن الوصول إليه، مثل المحبوس في السجن والماء عند باب السجن أو عند باب الزنزانة كما يقال، موجود ويراه لكنه لا يستطيع أن يصل إليه، هذا فاقد للماء حكما، فاقد للماء حكما. أو بسبب وجود مانع بينه وبين الماء، مثل مثلا والعياذ بالله في الدول التي يختل فيها الأمن، والأمن نعمة لا يفرط فيها عاقل، لا يفرط فيها عاقل، أول من يكتوي بفقدان الأمن الناس البسطاء الذين يهججهم أناس لا يقدرون النعمة حق قدرها. في الدول التي لا يحصل فيها أمن أو يختل فيها الأمن، ما يستطيع الرجل أن يخرج، يخاف من رصاصة تصيبه في رأسه. فلو كان الماء في خارج بيته في بعض الأوقات ما يستطيع أن يذهب، وقد ينقطع الماء في البيت. الفقهاء قديما يقولون لوجود سبع بينه وبين الماء، فأنا ما يستطيع أن يصل إلى الماء. أو بسبب شدة برد يخاف معه التلف، لأن حان الأخوة يكون الماء، يكون الجو باردا جدا على غير المعتاد، ولا يكون مع الإنسان ما يسخن به الماء، وأحيانا يكون معه ما يسخن به الماء، لكن لو اغتسل بالماء الساخن ثم خرج في هذا الجو البارد لا مرض مرضا شديدا، هذا عاجز عن استعمال الماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن شرط صحة التيمم فقد الماء حقيقة أو حكما. نعم.
قال رحمه الله: إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما.
نعم، أي صحة التيمم إذا وجد الماء حقيقة أو كان يمكن طلبه لكن خيف خوفا له سببه أن يترتب من استعماله أو طلبه ضرر عليه أو على غيره، عليه أو على غيره، عليه أو على غيره، عليه خاف أن يتضرر، على غيره مثلا لو كان مع رفقة في السفر وأجنب والمال ليس بجواره لو ذهب يطلبه يتضرر رفقته بالتأخير، فهذا يتيمم ويصح تيممه. نعم.
قال رحمه الله: ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن.
نعم.
إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره.
نعم. أن يفعل التيمم بكل ما يفعل له الوضوء والغسل، يعني لرفع الحدث وإزالة النجاسة على البدن. يقول: يفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير البدن، يعني عندنا يتيمم لرفع الحدث الأصغر، يتيمم لرفع الحدث الأكبر. على قول المصنف وهو المذهب، يتيمم للنجاسة التي على البدن ولا يمكن غسلها، ولا يمكن غسلها. يعني يا إخوة، إنسان أجريت له عملية وخيط الجرح بخيط نجس، خيط الجرح بخيط نجس، ما يمكن أن يغسل، الخيط نفسه نجس وهو بارز، لم يدخل داخل الجسم. هنا هذه نجاسة على البدن لا يستطيع المكلف أن يزيلها. عند الحنابلة يتيمم لها، كلما أراد أن يصلي يتيمم له، بخلاف إزالة النجاسة على غير البدن مثل السجاد ما يتيمم يعني له. والراجح أن إزالة النجاسة لا مدخل للتيمم فيها، فإنه لا يفيد شيئا. المطلوب من النجاسة الإزالة، والتيمم لا تحصل به يعني إزالة. وأيضا يشترط لصحة التيمم للفرض عند الحنابلة بل عند الجمهور دخول الوقت، دخول الوقت، لأن التيمم شرع إذا قام المكلف للصلاة، ولا يقوم المكلف للصلاة إلا إذا دخل الوقت، إلا إذا دخل الوقت، ولأنه قد يجد الماء فلا يعجل بالتيمم حتى يدخل الوقت، قد يكون فاقدا للماء قبل نصف ساعة من دخول الوقت، فقد يجد الماء قبل أن يدخل الوقت فلا يعجل حتى يدخل الوقت. ويشترط للتيمم للنفل أن يكون النفل مباحا عند التيمم، بمعنى يا إخوة، إنسان يريد أن يصلي صلاة الضحى، إنسان يريد أن يصلي صلاة الضحى وحقه التيمم. على كلام المصنف لو تيمم قبل شروق الشمس ما يصح، لأن الصلاة الآن النافلة ما تصح، لم تبح بعد، فمتى يتيمم؟ إذا ارتفعت الشمس قيد الرمح يتيمم، لأنه الآن أبيحت صلاة، أبيحت صلاة الضحى. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم.
يعني إن وجد ماء لا يكفي طهارته كاملة، لا يكفي طهارته كاملة، كأن كان الماء قليلا، فإنه يستعمله فيما يكفيه، فإذا انتهى الماء تيمم. لما؟ يقول: لأنه قبل أن يستعمله واجد للماء فلا يتيمم بل يستعمله. فرضنا استعمله، تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل اليد اليمنى وانتهى، يتيمم للباقي، يتيمم للباقي، لأنه حال وجود الماء وجب عليه الغسل، فإذا فقد الماء انتقل إلى التيمم. نعم.
قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح.
نعم، إذا كان هناك جرح على أحد أعضاء الوضوء أو على بدن مغتسل وكان جريان الماء عليه يضره، مثل مثلا من يصابون بحروق يا إخوة، جريان الماء على الحروق يضرها، يضر خاصة يعني في درجة معينة من يعني الحروق. هنا إن أمكن مسحه بلا ضرر، كأن يضع عليه حائلا كشاش أو لصقة أو نحو ذلك، فإنه يفعل ذلك، يعني يمسحه عندما يصل إلى موضعه. وكذلك إذا كان الجرح مكشوفا بلا حائل وأمكن مسحه، وأمكن مسحه يعني المسح ما يضره، المسح ما يضره، فإن الراجح وهو ظاهر كلام المصنف أنه يمسح عليه عند موضعه. أما إذا لم يمكن المسح عليه، لم يمكن المسح عليه، قال الأطباء إنه لا يصلح أن يصل إليه شيء يتجرثم، فلا يمكن غسله ولا يمكن مسحه، فإنه يغسل الصحيح حتى إذا جاء إلى موضع الجرح فإنه يتيمم ثم يكمل وضوءه. يعني يا إخوة، الجرح في اليد اليسرى، اليد اليسرى فيها حرق، فيها حرق، فإنهم قالوا يتمضم ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يده اليمنى، فإذا جاء إلى اليد اليسرى يتيمم ويغسل ما يمكن غسله منها، إما قبل التيمم أو بعد التيمم هو مخير، ثم يكمل وضوءه فيمسح رأسه ويغسل يعني قدميه. نعم.
قال رحمه الله: طلب الماء فرض،
أي أنه يشترط لصحة التيمم عند فقد الماء طلبه إذا كان قريبا عادة، إذا كان قريبا عادة، أما إذا كان بعيدا أو لا يدرى أين هو فلا يشترط طلبه، فلا يشترط طلبه، لأن اشتراط طلبه مع جهله فيه مشقة، أيضا مع بعده فيه مشقة، والشريعة لا تأتي بالمشقة. نعم.
قال رحمه الله: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد،
يعني إن نسي وجود الماء، كان معه ماء في السيارة ونسي، نسي أن معه ماء، أو نسي قدرته على الوصول إلى الماء، كان في البر وكان قريب منه ماء وهو يعرف لكن نسي وجود الماء القريب منه، فتيمم ثم بعد ذلك تذكر. أحيانا الشيطان يا إخوة يريد أن يحزن الإنسان، فإذا فرغ ذكر، تيمم وصلى، ربما خشع في صلاته وسلم من الصلاة، يوم سلم من الصلاة قال الشيطان فرحان الماء في السيارة، يحصل هذا. فإنه يعيد يتوضأ ويعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة، لأن النسيان لا يعني عدم وجود الماء، لا يعني عدم وجود الماء، لكن قالوا ينقلب فعله نافلة، يعني ما يضيع عليه عمله، الله يجيبه لأنه نافلة، لكنه يعيد الصلاة. وقالوا لأن النسيان لا يجعل الماء معدوما، وشرط صحة التيمم أن يكون الماء مفقودا، أن يكون الماء مفقودا. نعم.
قال رحمه الله فروضه مسح وجهه ويديه إلى كعيب.
كما قلنا يا إخوة في باب الطهارة إذا قال الفقهاء فروض فالفرض هو الركن في باب الطهارة الفرض هو الركن فأركان التيمم مسح الوجه واليدين إلى الكوعين إلى الكوعين والكوع عظم نافئ خلف الإبهام هذا العظم النافئ خلف الإبهام هذا العظم الذي يكون ملتقى الذراع مع الكف خلف الإبهام والذي خلف الخنصر هذا النافئ هنا يسمى الكرسول يسمى الكرسول ويطلق عليهما تغليبا الكوع فيقال إلى الكوعين إلى الكوعين يعني إلى مكان التقاء الكف بالذراع إلى مكان التقاء الكف بالذراع فهذه أركان التيمم نعم
قال رحمه الله فروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا
أي من أركان التيمم الذي يكون بدل الوضوء الذي يكون بدل الوضوء الترتيب بين الوجه واليدين فيبدأ بالوجه ثم يمسح اليدين فلو عكث ما يصح لو عكث لا يصح وكذلك الموالاة بحيث لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل عرفة بفاصل طويل عرفة لما قالوا للآية لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فبدأ بالوجه ثم ذكر اليدين يقول قائل منكم الواو ما تقتضي الترتيب قلنا يقول العلماء إذا اقترن بالواو الفاء إذا سبقت الفاء الواو اقتضى الترتيب إذا سبقت الفاء الواو اقتضى الترتيب فالله عز وجل هنا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من فهذا يقتضي الترتيب ويقتضي يعني الموالاة طيب لماذا قال المصنف وفي أصغر لأنه في الأكبر يا إخوة لا يشترط الترتيب ليس من الأركان الترتيب في 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 الغسل في التيمم بدل الغسل ليس من الأركان الترتيب لكن الأفضل الترتيب لكن الأفضل الترتيب لما يقول لأنه جاء في بعض الأحاديث تقديم اليدين على الوجه امسح يديك ووجهك قالوا فدل ذلك على أنه في الغسل لا يكون الترتيب ركنا نعم
قال رحمه الله وموالاة أيضا
نعم
قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له
أي يشترط للتيمم نية استباحة الفعل الذي لا يفعل إلا بطهارة يشترط لصحة التيمم نية استباحة الفعل الذي لا يفعل إلا بطهارة لما؟ لأن الجمهور يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا فإذا أراد استباحة الفعل الذي لا يفعل إلا بطهارة وتيمم حصل المقصود حصل المقصود إذا أراد الفرض ينوي استباحة الفرض إذا أراد النفل ينوي استباحة النفل وهذا مبني على رأي المذهب بل الجمهور أن التيمم مبيح أما إذا قلنا إن التيمم رافع وهذا أقرب فإنه يأخذ أحكام الوضوء نعم
قال رحمه الله ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق
يعني إن نوى بالتيمم استباحة النفل صلى به النفل فقط ولا يصلي به الفرض ولا يصلي به الفرض وكذلك إن نوى استباحة الصلاة وأطلق، فإنه يصلي به النفل ولا يصلي به الفرض. قلت لكم إن هذا مبني على القول بأن التيمم مبيح، أما إذا قلنا بأنه رافع وهو أقرب فكل أحكام الوضوء تنتقل إليه، إلا أنه إذا وجد الماء يبطل، إذا وجد الماء يبطل التيمم. نعم.
قال رحمه الله: ويبطل بخروج الوقت.
نعم، أي يبطل التيمم للصلاة المفروضة بخروج وقتها، وللصلاة النافلة بخروج وقت استباحتها. متى يبطل التيمم؟ إذا تيمم بنية استباحة الفرض، إذا خرج وقت الفرض. طيب إذا تيمم بنية استباحة النفل، إذا خرج وقت النفل، وقت استباحة النفل، إذا تيمم بنية استباحة صلاة الضحى يخرج بالزوال، يبطل بالزوال، يبطل بالزوال. إذا تيمم بنية استباحة صلاة الليل يبطل بطلوع الفجر، وهكذا. وكل هذا هو مبني على ماذا؟ على أن التيمم مبين. نعم.
قال رحمه الله: ومبطلات الوضوء.
نعم، يبطل بمبطلات الوضوء. متيمم خرج منه ريح، انتقض تيممه، بال، انتقض تيممه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وبوجود ماء إن تيمم لفقده.
نعم، يبطل التيمم بوجود الماء إن كان سبب التيمم فقد الماء حقيقة، فقد الماء حقيقة يبطل التيمم. يعني يا إخوة، إنسان تيمم الآن تيمم، بعد 5 دقائق جاء الماء، بطل تيممه. فإذا وجد الماء أو وجد الماء بطل التيمم. لكن إذا كان سبب التيمم عدم القدرة على استعمال الماء، فإن وجود الماء لا يبطل التيمم، لأن وجود الماء أو عدم وجود الماء سواء بالنسبة له. نحن يا إخوة الماء عنده، هذا القوارير موجودة، لكن ما يستطيع أن يستعملها، نقول له تيمم. فإذا جاء الماء لا يؤثر شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وسن لرجيه تأخير لآخر وقت مختار.
أي أن الأفضل لمن يرجو وجود الماء أو يرجو حضوره أن لا يبادر بالتيمم والصلاة المفروضة، بل يؤخر إلى أن يضيق الوقت. فإن كان للصلاة وقت اختيار ووقت ضرورة كما في العصر، فإنه يؤخر إلى آخر وقت الاختيار. فإن لم يجد الماء أو لم يأتي الماء فإنه يتيمم ويصلي. نعم.
قال رحمه الله: من عذب الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ.
نعم. هذا يسمى فاقد الطهورين، الذي لا يجد الماء ولا التراب، أو يعني لا يجد الماء ولا التراب، مثل المسجون مثلا يا إخوة، مقيد اليدين، ما يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم، أو لا يستطيع استعمال الماء ولا التراب، مثل ما قلنا إنسان عليه جروح ما يصلح أن يصلها شيء وإلا تتجرثم وتلتهب، هذا فاقد الطهورين. فهذا يصلي على حاله فرضا فقط، ما يتنفل، لأن الأصل حرمة الصلاة بغير طهارة، وقلنا يصلي من باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فيقتصر على الفرض فقط. فإذا صلى على حسب حاله صحت صلاته ولا إعادة عليه، لأن من فعل ما يجب عليه برئت ذمته. برئت ذمته. نعم قال
رحمه الله ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
نعم قبل هذا إذا كان يصلي الفرض يا أخوة كنا يصلي الفرض فقط قالوا ويقتصر في الصلاة على فرض ويقتصر في الصلاة على فرض فلا يأتي إلا بالأركان والواجبات ولا يأتي بالسنن فيقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ سورة بعدها ولا يقرأ يقول سبحان ربي العظيم مرة ولا يقول سبحان ربي العظيم مرة ثانية. لما؟ يقولون لأنه يصلي ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فيأتي طالب علم منكم ويقول سبحان الله، طيب أليس له أن يقول سبحان ربي العظيم في خارج الصلاة؟ نقول بلى له ذلك. طيب لماذا تمنعونه في داخل الصلاة؟ نقول لأنها في داخل الصلاة جزء من الصلاة، وهو يحرم عليه أن يصلي بلا طهارة، يحرم عليه أن يصلي بلا طهارة، فيحرم عليه أن يأتي بغير الفرض في الصلاة إذا كان بغير طهارة، ويأتي بالفرض لأنها طهارة يعني ضرورة، سواء كانت القضية متعلقة بالتيمم للوضوء أو التيمم للغسل الحكم يعني سواء كان يعني كان الحدث يوجب الوضوء أو كان الحدث يوجب الغسل الحكم واحد ما دام أنه فاقد للطهورين. نعم
قال رحمه الله فصل تطهر أرض
أعد قال ولا يقرأ
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا.
انتبهوا يا إخوة، قلنا يصلي إذا كان جنبا وقد فقد الطهورين يصلي، طيب إذا صلى سيقرأ ماذا؟ الفاتحة. لو قال لنا في خارج الصلاة أنا أريد أن أقرأ الفاتحة قياسا على أني قرأت الفاتحة في داخل الصلاة، قلنا لا ما يجوز لأنك جنب، والجنب لا يقرأ القرآن ولو آية، أما في الصلاة فكان ذلك للضرورة، فكان ذلك للضرورة لأن الصلاة ما تصح إلا بقراءة الفاتحة. نعم
قال رحمه الله فصل تطهر أرض وأجنة حمام ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء.
هنا بدأ المصنف بالكلام عن إزالة النجاسة، والأصل في إزالة النجاسة يا إخوة أنه يجب التطهير بقلع عين النجاسة وإذهاب أثرها. ما هو أثر النجاسة؟ لون أو ريح، ما في طعم هنا، ما في طعم، لون أو ريح. فكيف تحصل إزالة النجاسة؟ أولا أن تقلع العين فلا يبقى شيء من العين، ثانيا أن يذهب الأثر فلا تبقى رائحة ولا يبقى لون. طيب والجمهور يا إخوة، الجمهور جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة يقولون إن إزالة النجاسة تكون بالماء فقط، فلو أزال النجاسة بالبنزين ما تحصل، ما يطهر، لو أزال النجاسة بالكلوريكس ما يحصل، ما يطهر. الجمهور وإن كان الراجح أن كل ما يقلع عين النجاسة يطهرها يزيلها، لكن هذا قول الجمهور، هذا المذهب، مذهب يعني الحنابل. طيب إذا كانت النجاسة على الأرض فإنهم يقولون يطهرها بالغمر، يطهرها بالغمر يعني بأن يغمر النجاسة بالماء حتى يقلع عينها ويذهب أثرها. كل شيء ثابت كالأرض وأجرنة حمام كما في الكتاب، يعني الكتاب بعض نسخه ما فيها أجرنة الحمام وبعض النسخ فيها أجرنة الحمام. جرن الحمام يا إخوة قديما كانوا يأتون بحجر كبير ويثقبونه من الوسط ويضعون فيه الماء يتوضأ منه الناس، يتوضأ منه الناس لو وقعت فيه نجاسة. كيف هذا؟ يقولون بالمكاثرة، يقولون بالمكاثرة، بالمكاثرة يعني يكاثره بالماء حتى تذهب العين ويذهب الأثر، ويذهب الأثر. نعم.
قال رحمه الله:
إذن النجاسة على شيء ثابت تزال بالمكاثرة، بأن يكاثرها بالماء حتى تنقلع العين ويذهب اللون والرائحة. نعم.
قال رحمه الله: غول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به.
نعم، أن يطهر أو يطهر بول الغلام الذي لم يأكل الطعام برغبة. أما لو أكل الطعام بإجبار وما يريد يأكل، لكن يدخلون الطعام في فمه، يدخلون الطعام في فمه يجبرون على هذا وهو لا يشتهيه ولا يتلذذ به، هذا يبقى على الأصل، هذا يبقى على الأصل. فالطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام بشهوة فإن بوله يطهر بالغمر، بالغمر. هكذا فسر الإمام أحمد النضح بأنه الغمر، ليس النضح أن تأخذ شيء من الماء وترشه، الغمر النضح أن تغمره بالماء من غير حاجة إلى زيادة غسل، ما تغسله وإنما تغمره، تضع الماء عليه حتى يعني تغمره. والقي عند الحنابلة نجس، فقي الغلام الذي لم يأكل الطعام مثل بوله يطهر بالغمر. نعم.
قال رحمه الله: وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها.
انتبهوا يا أخوة، غير نجاسة الأشياء الثابتة، النجاسة على الأشياء الثابتة، وغير نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة. بقية النجاسات يا إخوة على قسمين: القسم الأول النجاسة المغلظة جدا، وهي نجاسة الكلب والخنزير، فهذه تغسل بسبع غسلات، إحداها بالتراب، إحداها بالتراب مع الزوال، مع الزوال، مع زوالها. والأفضل أن تكون، أن تكون غسلة التراب الأولى، أن تكون الأولى ثم يتلوها الماء. وبعضهم يقول يخلط الماء والتراب، لكن الأفضل أن تكون الغسلة الأولى بالتراب ثم يغسل. طيب لو لم تزل، لم تزل النجاسة بسبع غسلات، يزيد، يزيد، لأن المقصود الإزالة، مقصود الإزالة. هذا النوع الأول. النوع الثاني النجاسات الأخرى، كنجاسة بول على ثوب، نجاسة بول على ثوب. المذهب أن تغسل سبع غسلات، أن تغسل سبع غسلات بدون تراب، بدون تراب تغسل سبع غسلات قياسا على نجاسة الكلب. طيب يقولون إذن لماذا لا تقولون بالتراب؟ لأنهم يقولون التراب تعبدي فلا يقاس عليه، لكن يقاس عليها في العدد. فإذا وقعت نجاسة على ثوب وأردنا تطهيره ماذا نفعل؟ نغسله سبع غسلات، ولو زالت النجاسة بغسلة واحدة نكمل السبع. فإن لم تزل النجاسة بالسبع غسلات نزيد عليه. وفي رواية في المذهب النجاسات دون الثلاث المتقدمة التي ذكرناها والثالثة نجاسة الكلب والخنزير تطهر بثلاث غسلات، تطهر بثلاث غسلات. والغسل يا إخوة وانتبهوا له، لأن عندنا مكاثرة وعندنا غمر وعندنا غسل. المكاثرة أن تكاثر النجاسة بالماء، أن نصب الماء عليها حتى تزول. الغمر فهمناه وهو أن يوضع الماء على النجاسة ويكفي. الغسل يا إخوة معناه أن يوضع الماء على النجاسة وينفصل. الغسلة أن يوضع الماء على النجاسة وينفصل. ولذلك لو أنك وضعت الثوب في الحوض الذي وقعت عليه النجاسة وصرت تغسله بنفس الماء، هذه غسلة واحدة، هذه غسلة واحدة. فالغسلة أن تضع الماء على الثوب المراد تطهيره وينفصل الماء عن الثوب، هذه غسلة. ثم غسلة يعني في رواية المذهب أنه يكفي ثلاث مرات، وفي رواية وهو الراجح أنه يكفي ما يزيلها ولو مرة، ما يقلع عينها ويذهب ويذهب أثرها يكفي ولو مرة واحدة، وهذا الراجح، هذا الراجح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمر بقاء لون أو ريح أو هما عدا.
انتبهوا يا أخوة، قلنا كيف تزول النجاسة؟ بأمرين: قلع العين وذهاب الأثر، والأثر لون وريح. طيب لو أن الإنسان غسل الثوب، غسل ما أمكن فانقلع العين وذهبت الريح، لكن بقي الاصفرار، بقي اللون، فإنه يعفى عنه، فإنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، فيعفى عنه إذا غسلت النجاسة بما يذهبها عادة، فانقلعت عينها وخف أثرها كفى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
قال رحمه الله: وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وخذا دنها.
الخمر لا أرانا الله إياها نجسة عند أكثر الفقهاء، وحكاه بعضهم إجماعا. طيب هل الخمر، طبعا عندنا خمر وعندنا إناء الخمر، وإناء الخمر الذي فيه الخمر نجس أيضا، هل الخمر تطهر فتنقلب من النجاسة إلى الطهارة؟ طبعا المقصود يا إخوة أن الخمر قد تنقلب خلا، فإذا انقلبت خلا هل تطهر؟ الجمهور وحكي إجماعا ومنهم الحنابلة يقولون لها حالان: الحالة الأولى أن تنقلب بنفسها لا بفعل آدمي يقصد تخليلها. انتبهوا الكلام دقيق، أن تنقلب بنفسها لا بفعل آدمي يقصد تخليلها. يعني يا أخوة لو أن إنسانا حملها من هذا المكان ووضعها في هذا المكان، حملها من الشمس إلى الظل وهو لا يقصد تخليلها، لكن خاف أن يصل إليها الأطفال أو نحو ذلك، هذا الفعل ما يضر، فإنها إذا تخللت تطهر ويجوز استعمالها، يجوز استعمالها، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. الحالة الثانية أن تنقلب إلى كونها خلا بفعل آدمي يقصد تخليلها، فعل شيئا بأن أضاف إليها شيئا أو حركها بقصد تخليلها، فهذه عند أكثر الفقهاء لا تطهر بل تبقى نجسة ولو صارت خلا، ولو صارت خلا ولا يجوز استعمالها. لما؟ قالوا: لأنه عندما حرم الخمر أمر بإهراقها ولو كانت ليتامى، فلو كانت تطهر بالتقليل لما أمر بإهراقها، ولا سيما في أموال اليتامى لقيل ضعوا لها شيئا يجعلها خلا، فلما أمر بإهراقها علمنا أنها لا تطهر لو طهرت بفعل الآدمي وانقلبت خلا ومثل الخمر إناؤها، مثل الخمر إناؤها. إن حصلت الطهارة بنفسه بأن مثلا نزل عليه المطر أو نحو ذلك فإنه يطهر. أما إذا كان بفعل الإنسان فإنه لا، لأنه أمر بكسر دنان الخمر، فلو كانت تطهر بفعل الإنسان لما أمر بكسرها. نعم.
قال رحمه الله: لا دهن ومتشرب نجاسة.
نعم، الدهن النجس مثل مثلا شحم الميتة، شحم الميتة لو زمل فصار دهنا فإنه نجس. والمتشرب بالنجاسة، متشرب بالنجاسة، عندنا جلد عندنا إناء يمتص، عندنا إناء يمتص فوضعت فيه نجاسة فامتص النجاسة فتشرب يعني النجاسة، فهذا لا يظهر لا بنفسه ولا بفعل الآدم، لا يظهر بنفسه ولا بفعل الآدم، لأن النجاسة ذاتية في الدهن شبه ذاتية في المتشرب، والنجاسة الذاتية ما تظهر، النجاسة الذاتية ما تظهر. نعم.
قال رحمه الله: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر.
نعم.
لا دم سبيل إلا من حيض ونحوه.
نعم، النجاسات يا إخوة كما قلنا إما خارجة من السبيلين وإما غير ذلك، فالخارج من السبيلين والبول والغائط أيضا لو خرج من غير السبيلين نجس منجس كثيره وقليله، نجس منجس كثيره وقليله، لا يعفى عن شيء منه. أما غير الخارج من السبيلين ولم يكن من البول والغائط فإنه نجس كله كثيره وقليله، لكن قليله لا ينجس، لو وقع قليل الدم على الثوب ما ينجس الثوب، والدم نجس عند القائلين بهم أكثر العلماء، لكن الثوب لا ينجس بيسيره، لا ينجس بيسيره. ولذلك قال لا دم سبيل، لأن الدم الذي يخرج من السبيلين كثيره وقليله سواء. قال إلا من حيض، الحيض يا إخوة دم يخرج من الفرج، لكن لما كان يبتلى به النساء عفي عن يسيره، عفي عن يسيره لأنه من باب عموم البلوى. نعم.
قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقة.
يا أخوة يعني أن كل حيوان ليس فيه دم كالذباب، كالذباب يكون طاهرا، يكون طاهرا، فالذباب لو وقع في الطعام ما ينجس الطعام، كونك تستقدر كون هذا شيء، لكنه لا يصير الطعام نجسا. ولاحظ أن المصنف قال كل ما لا نفس له سائلة، النفس السائلة عند الفقهاء هي الدم، ثم قال وقمل وبراغيث يعني الدود الذي يصيب الجلد مثل يعني بق الفراش ونحو ذلك، وبعوض معروف. طيب أليس القمل مما لا نفس له سائلة؟ الجواب بلى. أليس البعوض مما لا نفس له سائلة؟ الجواب بلى. طيب لماذا ذكره المصنف؟ ذكره لفائدة يا إخوة، لأن هذه الحيوانات وإن لم يكن فيها دم لكنها تنقل الدم، البعوض نفسه في خلقته ما في دم، لكن يلدغ الإنسان فلو قتلت البعوضة تجد دما، يقول هذا دم منقول، هذا دم منقول. القملة من الشعر لو قتلت يخرج دم، يقول هذا دم منقول من الإنسان، تمص من دم الإنسان. إذن لماذا ذكرها المصنف ونص عليها نصا؟ كأنه يريد أن يقول لك إنها لا تكون نجسة ولو وجد فيها دم، لأنه ليس دما لها، وإنما دم منقول من غيرها، فهي طاهرة مطلقة. نعم.
قال رحمه الله: ومائع مسكر.
نعم.
وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة.
نعم.
ولبن ومني من غير آدمي، وبيض وبول وروث ونحوها من غير مأكل اللحم نجسة.
نعم، نجسة، هذه كلها نجسة، أعيان نجسة. فالمائع المسكر عند أكثر أهل العلم نجس، سواء سمي خمرا أو سمي عرقا أو سمي بيرة أو غير ذلك، ما دام أنه نجس فهو مسكر. وقوله المسكر المائع يخرج المسكر غير المائع، فإنه خبيث محرم لكنه ليس نجس، لكنه ليس نجسا، يعني الأفيون والهروين والحشيش محرمة خبيثة لكنها ليست نجسة. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، مثل الأسد والنمر والثعلب والذيب، هذه نجسة، هذه نجسة. وأما الهر وما أشبهه خلقة في دورانه على الناس فسقره طاهر، فسقره طاهر، وهو طاهر، وهو طاهر. ومني كل حيوان نجس، مني كل حيوان نجس، أما مني الإنسان فطاهر مستقدر، أما مني الإنسان فطاهر مستقدر. وبول وروث كل حيوان لا يؤكل لحمه نجس، أما بول وروث وروث ومخلفات ما يؤكل لحمه كالغنم والحمام فطاهر أو طاهرة للإذن في الصلاة في مرابض الغنم، للإذن للصلاة في مرابض الغنم، وللإذن في شرب أبوال الإبل، فدل على أنها طاهرة. نعم.
قال رحمه الله: ومنه طاهرة كمما لا دم له سائر.
نعم، ومنه أي من الحيوان المأكول اللحم طاهرة كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسير طين، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر.
نعم، طين الشوارع، طين الشوارع على ثلاثة أقسام. ما هو طين الشوارع يا إخوة؟ ما يكون مبلولا في الشوارع مر عليه الماء، على ثلاثة أقسام. القسم الأول تعلم نجاسته، عزكم الله، خارج من المجاري، معلوم أنه نجس يمشي في الطريق، هذا النوع الأول، وهذا نجس بلا إشكال، لكن يعفى عن يسيره للمشقة، يعفى عن يسيره للمشقة، يعني أحيانا يكون في الشيء في الشارع يسيل وتمر بجوارك سيارة ويطلع عليك شيء، هذا إذا لم يكن كثيرا يعفى عنه، ما ينجس ثوبك. والحالة الثانية أن تعلم طهارته، مثل ما يقولون مصورة ماء مكسورة، فهذا طاهر ولا يضر. الحالة الثالثة أن يكون مشكوكا فيه، نعم هو ماء لكن الشارع فيه نجاسات، فهذا مشكوك هل صار نجسا أو لم يصر نجسا، فهذا أيضا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وقيل طاهر لأن الأصل الطهارة، وهذا المذهب، وهذا المذهب في الأصل الطهارة حتى تعلم النجاسة. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الحيض.
نعم، هنا شرع المصنف في أحكام الحيض والاستحاضة. والحيض دم جبلة وخلقة يرخيه رحم المرأة يخرج من فرجها يصيبها أياما معلومة أو أياما معدودة. دم جبلة وخلقة، فهو من خلقة المرأة. يرخيه رحم المرأة، فمصدره رحم المرأة ليس العروق. يخرج من فرجها، فمخرجه الفرج. يصيبها أياما معدودة، فلا يغلب على الشهر كما سيأتينا إن شاء الله. وأكثر أحكام الحيض يا إخوة عند الفقهاء مبنية على التجربة، ليست مبنية على نصوص صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: لا حيض مع حمل ولا.
نعم، أي أن الحمل يمنع الحيض، فإذا وجد الحمل ارتفع الحيض. فما تراه المرأة أحيانا من دم وهي حامل دم فساد وليس دم حيض. ودم الفساد يا إخوة ما يمنع الصلاة ولا الصوم. والأظهر والله أعلم أن المرجع في هذا لأهل الخبرة والأطباء، فإذا قال الأطباء إنه حيض فهو حيض، وإذا قال الأطباء إنه دم فساد فهو دم فساد. نعم.
قال رحمه الله: ولا بعد 50 سنة.
نعم، أي أن المرأة لا تحيض بعد 50، فإذا بلغت المرأة 50 صارت يائسة، فإن نزل عليها دم فعلى المذهب هو دم فساد لا دم حيض، إلا أن يكون قريبا من سن 50، فإنما قارب الشيء أخذ حكمه. وهذا يا إخوة يفيد أحيانا بعض النساء بعد 50 تتناول أدوية فيرجع عليها الدم بعد أن انقطع، فهل هو دم حيض؟ على المذهب لا، إذا بلغت 50 ما ينزل عليها من دم بعد ذلك هو دم فساد. لكن بعض أهل العلم يرون أنه ينظر في صفاته، فإن كانت صفاته صفات دم الحيض فهو حيض وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا قبل تمام 9،
أي أن الفتاة لا تحيض قبل 9 سنين لأن هذا المعتاد. فإذا نزل على الفتاة دم قبل تمام 9 سنين فإنه دم فساد لا حيض. والحقيقة يا إخوة أن دم الحيض أمر وجودي له صفات معلومة، فإذا وجد بصفاته فهو دم حيض وإلا فلا. نعم.
قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة،
أي أن أقل الحيض يوم وليلة من الشهر، لأن هذا أقل ما عرف في العادة، وجاء عن بعض الصحابة اعتبار ذلك. فلو جفت المرأة قبل تمام 24 ساعة، يعني امرأة وجاءها دم الحيض بعد 5 ساعات انقطع وجف تماما ولا تجد شيئا إذا فتشت، على هذا القول تبقى حائضا مع عدم وجود الدم. إلى أن تتم يوما وليلة، ثم تصبح طاهرة، تغتسل وتصلي وتصوم. وكما قلنا الحيض أمر وجودي، هذا الراجح. فإذا انعدم الدم وجفت تماما فإنها تكون طاهرة ولو أقل من 24 ساعة. نعم.
قال رحمه الله: وأكثره 15،
أي أن أكثر مدة الحيض من الشهر 15 يوما، لأن هذا المعروف في العادة فلا يزيد على ذلك، فإن زاد الدم على 15 يوما فهو استحاضة، فهو استحاضة. وقيل لا حد لأكثره ما لم يغلب على الشهر، يعني لو كان الدم يأتيها لمدة 20 يوما وينقطع هذا حيض، لكن إذا غلب على الشهر فصار يأتيها 27 يوم، لا، نعلم هنا أن فيه استحاضة فنعاملها معاملة الاستحاضة كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7،
هذا غالب عادات النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام من قديم الزمان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء وكما يطهر، لميقات حيضهن وطهرهن. فعلمنا بالحديث والعادة أن الأغلب من عادات النساء أنها ما بين 6 إلى 7 أيام. نعم.
قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13.
نعم، الطهر يا إخوة هو الأصل ولا حد لأكثره كما سيأتينا إن شاء الله، فقد تبقى المرأة 1 سنة أو أكثر ينقطع عنها الحيض وهي طاهر، فهي طاهر، لكن أقل الطهر في الشهر 13 يوما. من أين جاءوا بهذا؟ تقدم معنا قبل قليل أن أكثر الحيض كم؟ 15 يوما، والشهر قد يكون كم؟ 29 يوما، فخمسة عشر مع 13 تساوي 28 يوما، وهذا اليوم محتمل للحيض، محتمل للحيض. فيقولون أقل الطهر بين الحيضتين في الشهر الواحد 13 يوما، 13 يوما. نعم.
قال رحمه الله: ولا حد لأكثره،
كما قلنا لا حد لأكثره، فقد تبقى المرأة 5 سنين 6 سنين طاهرة. بعض النساء هو إذا ولدت ينقطع عنها الحيض، يغيب عنها 1 سنة 2 3 سنين، هي طاهرة ما دام أن الدم غير موجود. نعم.
قال رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤه،
أي يحرم على الحائض أن تصلي أو تصوم حال الحيض، أما الصلاة فتسقط عنها تخفيفا من ربها لتكررها، وأما الصوم فيجب عليها أن تقضيه لأنه لا مشقة زائدة في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة،
أي أن وطأ الحائض في فرجها حرام بالاتفاق، بل كبيرة من كبائر الذنوب. يا إخوة، ليس الأمر كما يظن بعض الشباب حتى بعض طلاب العلم أن الزوج مخير بين الإمساك وبين الوطأ ودفع الكفارة. أنا اتصلت بامرأة تقول إن زوجها طالب علم، تقول إذا كانت حائض يعني يطلب منها أن يأتيها ويقول خلاص أنا سأقدم كفارة، يظن أنه مخير. لا يا أخي، وطء الحائض في فرجها حال الحيض حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا وطئ الرجل امرأته حال الحيض أثم ووجبت عليه التوبة، ويجب عليه مع التوبة أن يكفر، وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة تجب عليها التوبة وأن تكفر. والكفارة على المذهب هو مخير بين أن يخرج نصف دينار أو يخرج دينارا، والدينار يا إخوة يساوي 4 جرامات ربع من الذهب، 4 جرامات ربع من الذهب. يعني مخير بين أن يخرج 4 جرامات وربع من الذهب أو قيمة 4 جرامات ربع من الذهب أو نصف دينار ومقداره جرامان وثمن من الذهب، جرامان وثمن من الذهب، فيخرج هذا المقدار أو قيمة جرامين وثمن من الذهب. وبعض أهل العلم قال إن أتاها حال كثرة الدم يخرج دينارا، وإن أتاها حال قلة الدم يخرج نصف دينار. وعلى كل حال الأحوط أن يخرج دينارا، الأحوط أن يخرج دينارا مع التوبة، مع التوبة. نعم.
قال رحمه الله: وتباح المباشرة فيما دونه،
أي يباح للزوج أن يباشر زوجته حال حيضها ما دام يجتنب الوطأ في الفرج. انتبهوا لهذا القيد يا إخوة، مهم. يقول الفقهاء: إن كان يعلم من حاله أنه إن باشر لا يمسك نفسه حرم عليه أن يباشر، لأن ما يوصل إلى الحرام حرام. أما إذا كان يعلم من حاله أنه إن باشر لا يصل إلى المحرم فيجوز له أن يباشر. وعند الحنابلة يجوز له أن يتمتع بكل بدن المرأة وهي حائض إذا اجتنب المحل المحرم، لكن الأفضل أن يجتنب ما بين السرة والركبة، هذا الأفضل، لكنه ليس حراما عند الحنابلة خلافا للجمهور. ومذهب الحنابلة أرجح، يجوز للرجل أن يتمتع بامرأته وهي حائض ما اجتنب المحل يعني المحرم. نعم.
قال رحمه الله: والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي.
نعم يا إخوة، أقسام النساء في الحيض. أول شيء المبتدأة. ما هي المبتدأة؟ المبتدأة هي التي يأتيها الحيض لأول مرة في عمرها، يأتيها الحيض لأول مرة في عمرها، هي لا تدري ماذا سيكون، هل سيستمر إلى آخر الشهر أو 5 أيام أو 7 أيام، فماذا تفعل؟ يقول الحنابلة: في أول شهر تعتبر ذلك حيضا لمدة يوم وليلة، لأنه أقل الحيض المتيقن، ثم تغتسل بنية الاغتسال من الحيض، وتصلي وتصوم مع وجود الدم. فإن جاء يعني سواء انقطع بعد 5 أيام أو 6 أيام أو أكثر، فإن جاء الشهر الثاني فإن ميزت دم الحيض فإنها تكون حائضا ما دامت تميز الدم، وإن لم تميز الدم ما تعرف هو حيض ولا ما هو حيض، تفعل كما فعلت في الشهر الأول، تمسك يوما وليلة ثم تغتسل ثم تصلي تصوم ولا يأتيها زوجها حال الدم إلى أن ينتهي الشهر. إذا جاء الشهر الثالث إن ميزت عملت بالتمييز، ما ميزت تمسك يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا جاء الشهر الرابع واستقرت عادتها، عرفت أن كل شهر جاءها الدم 5 أيام، في الشهر الأول 5 أيام، في الشهر الثاني 5 أيام، في الشهر الثالث 5 أيام، يقول ثبتت العادة. العادة تثبت ب3 أشهر. طيب ثبتت العادة ماذا نفعل؟ قالوا ترجع إلى الأيام التي صامتها في الأشهر 3 فتقضيها، لأن ما صحت منها. أما الصلاة الحمد لله هي غير مطالبة يعني بها، لكن الأيام التي صامتها ترجع إليها وتقضيها، لأنه ثبت هنا أن عادتها مثلا 5 أيام. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع.
نعم، قلنا لها في الشهر الأول بعد يوم وليلة ماذا تفعل؟ قلنا اغتسلي وصلي صومي مع وجود الدم. بعد 5 أيام انقطع الدم، نقول اغتسلي الآن أيضا بنية الاغتسال من الحيض، لأن الدم قد انقطع، فنقول لها اغتسلي بنية الاغتسال من دم الحيض. نعم.
قال رحمه الله: فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه.
هذا الذي قلت لكم، العادة تثبت ب3 مرات فتثبت عادتها، هكذا عند الحنابلة، وسأذكر لكم شيئا بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن أيست قبله أو لم يعد فلا.
نعم. طيب يا أخوة، يعني في الشهر الأول والشهر الثاني فعلت، والشهر الثالث ما جاء الدم واستمرت هكذا طوال حياتها، خلاص ما يلزمها شيء، ما يلزمها شيء. أو مثلا، وهذا مثال الله أعلم يقع أو لا يقع، لم يبتدئ الحيض معها إلا في سن 49 سنة، وجاءها مرة أو مرتين وبلغت 50، فصارت آيسة، خلاص ما يلزمها شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة.
يعني إن جاوز الدم المبتدأ، دم المبتدأة 15 يوما، كما قلنا إن أكثر الحيض 15 يوما، فهي مستحاضة، ما زاد من الدم فهو استحاضة، ما زاد من الدم فهو استحاضة. فهي في الشهر الأول كما قلنا تمسك يوما وليلة عن الصوم والصلاة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، وفي الشهر الثاني إما أن تميز وإما أن لا تميز، وفي الشهر الثالث تستقر عادتها. فإن استمر الأمر معها أنه يستمر أكثر من 15 يوما، نقول إن كانت تميز بين الدم فتعرف صفات دم الحيض بأيام معينة، نقول هذه الأيام عندك حيض وما عداها فهو استحاضة. فإذا رأت أنها طهرت، بمعنى ذهب الدم الذي تميزه، فإنها تغتسل مع بقاء الدم وتنتقل إلى حكم المستحاضة. نعم.
قال رحمه الله: وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني.
نعم، يعني تجلس المتميز إن كانت تميز، تجلسه على أنه حيض، والباقي يكون يعني استحاضة، والباقي يكون استحاضة، وهذا في الشهر الثاني. أما الشهر الأول كنا تمسك يوما وليلة. نعم.
قال رحمه الله: وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه.
نعم، وإلا أقل الحيض، أقل الحيض كما قلنا يوم وليلة، حتى تتكرر استحاضتها، تتكرر 3 مرات 4 مرات، فإنها هنا إذا لم تكن مميزة، إذا لم تكن مميزة يا إخوة، إذا لم تكن مميزة، في الشهر الأول حيضها يوم وليلة، في الشهر الثاني حيضها يوم وليلة، في الشهر الثالث حيضها يوم وليلة، فتثبت العادة، فننقلها إلى أكثر الحيض، نقول حيضها كم؟ 15 يوما. 15 يوما. وما زاد فهو استحاضة. نعم.
قال رحمه الله: مستحاضة معتادة تقدم عادتها.
نعم، إذا كانت المستحاضة ليست مبتدأة، بل كان يأتيها الحيض في مدة معينة ثم صارت مستحاضة، فإنها ترجع إلى عادتها، فيكون حيضها هو أيام العادة السابقة قبل الاستحاضة، والباقي يكون استحاضة. نعم.
قال رحمه الله:
يعني والأقرب للسنة، الأقرب للأحاديث، أن المبتدأ إذا كانت تميز تأخذ بالتمييز، وإذا كانت لا تميز فإنها تتحيض كعادة النساء في الغالب 6 أيام أو 7 أيام، 6 أيام أو 7 أيام. وأما المعتادة فإنها ترجع إلى عادتها السابقة. نعم.
قال رحمه الله: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصره والوضوء لوقت كل صلاة.
نعم. يلزمها يعني يلزم المستحاضة، ونحوها من به سلس بول، يلزمه غسل المحل، يغسل المحل، لأن هذه يعني نجاسة خارجة، فيغسل المحل ويعصب المحل. ما معنى يعصب المحل؟ يجعل على المحل ما يمنع الخروج حتى لا يلوث نفسه ولا يلوث المحل. يعني أكو مثلا امرأة مستحاضة تريد أن تطوف، نقول لا بأس طوفي، لكن اغسل المحل وضعي فوطة تمنع الخروج إلى جسمك أو إلى الأرض. إنسان به سلس بول، نقول يجوز أن تطوف، لكن اغسل المحل وضع شيئا، خرقة أو لصقة أو شيء يمنع أن تتلوث بهذا الخارج أو يتتلوث الأرض بهذا. ويفعل مع ذلك ماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصره والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء.
نعم، بعض النسخ يا إخوة مكتوب فيها الوضوء لكل صلاة، وهذا ليس المذهب، هذا عند بعض الفقهاء، وهذا يعني لكل صلاة، هذا مذهب الشافعية، معناه أنها كل ما أرادت أن تصلي تتوضأ. أما المذهب أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا دخل وقت الظهر تتوضأ ثم تصلي الظهر والنوافل وتقرأ القرآن ما لم يحصل ناقض آخر، وكذلك من به سلس بول، فإذا خرج وقت الظهر انتقض وضوءها، فإذا دخل وقت العصر وهو يدخل بعد الظهر مباشرة تتوضأ وتبقى طاهرة طوال الوقت، الصلاة ما لم يحدث ناقض آخر، وهكذا في بقية الصلوات. وهذا أعدل الأقوال في المسألة، لأن الفقهاء لهم قولين في الطرفين ووسط، قول بأنها تتوضأ لكل صلاة وهذا في مشقة زائدة، وقول بأنها تتوضأ ثم تبقى طاهرة ما لم يحصل ناقض آخر مطلقا ولو استمرت 24 ساعة، وقول وسط وهي أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، وهذا أعدل الأقوال. نعم.
قال رحمه الله: ونية الاستباحة.
نعم، يعني يلزمها أن تنوي نية الاستباحة عند هذا الوضوء. لما يا إخوة؟ لأن هذا الوضوء ما يرفع الحدث، الحدث مستمر، فتنوي استباحة ما يستباح بالوضوء. نعم.
قال رحمه الله: وحرم وضوءها إلا مع خوف زنا.
يعني هذا القول عند الحنابلة معناه أنه يحرم على زوجها أن يطأها ما دام دمها جاريا ولو استمر سنين، يعني حتى لو كان طوال الشهر يحرم على زوجها أن يطأها، إلا إذا خاف الزنا على نفسه أو خاف عليها الزنا فإنه يطأها. ولا دليل على هذا، هم نظروا إلى وجود الدم واحتمال أن يكون في ذلك الوقت حيضا، لكن ما دمنا حددنا لها الحيض فما زاد عنه كما ألزمناها بالصلاة والصوم فإنه يحل لزوجها أن يطأها. نعم.
قال رحمه الله: وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
أكثر مدة النفاس عند الجمهور 40 يوما، 40 يوما، فما زاد عن 40 فهو دم فساد إلا أن يوافق حيضا فيكون حيضا، فيكون حيضا. وقد نقل ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: والنقاء زمانه طهر يكره الوطء فيه.
أي أن حصول الجفاف في 40 طهر. ما معنى أنه طهر؟ تغتسل وتصلي وتصوم ويصح صومها وتصح صلاتها، لكن يكره لزوجها أن يطأها ولو جفت ما دامت في 40 لاحتمال أن يعود الدم، لاحتمال أن يعود الدم، فيكره الوطء فيه لإمكان عود الدم. نعم.
قال رحمه الله: وهو كحيض في
أيامه. طيب لو عاد الدم جفت في 40 5 أيام وصامت كان في رمضان ثم عاد الدم، هل ينقض هذا الطهر؟ يقولون لا، هذا الطهر ما فعلته فيه صحيح وتستأنف، فالأيام القادمة هذه نفاس، هذه نفاس. وكذلك في الحيض، كذلك في الحيض. نعم.
قال رحمه الله: هو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
وهو أي النفاس كحيض في الأحكام غير عدة وبلوغ، فالمرأة لا تخرج بالنفاس من العدة وإنما تخرج بماذا؟ بالحيض. طيب وبلوغ معناه يا إخوة يقصدون لا نحتاج إليه في البلوغ، لأن بلوغها يعرف قبل ولادتها، فإنه لا تحمل إلا من تحيض، فإذا حاضت قبل الحمل علمنا أنها قد بلغت فما نحتاج. طيب لو فرضنا أنها ما حاضت، لو فرضنا جدلا أنها ما حاضت، فإنه لا تحمل إلا من بلغت، فلما حملت عرفنا أنها قد بلغت، فالنفاس لا نحتاج إليه في معرفة البلوغ، فإنا نكون قد عرفنا أنها قد بلغت قبل أن تلد، هذا مقصوده وبلوغ، أنه لا حاجة إليه في معرفة البلوغ. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الصلاة.
كتاب الصلاة، لما فرع المصنف من الطهارة شرع رحمه الله عز وجل في الكلام عن الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التقرب إلى الله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. نعم.
قال رحمه الله: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا.
تجب الصلوات الخمس المفروضة على كل مسلم وهذا يخرج الكافر، فإن الكافر تجب عليه الصلاة تكليفا لا أداء، تكليفا لا أداء، وأما الأداء فيجب بشرطه وهو الإسلام. مكلف يا إخوة، إذا قال الفقهاء مكلف فهو البالغ العاقل، فهو البالغ العاقل، فتجب الصلاة على البالغ العاقل. إلا حائضا ونفساء، الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة حال حيضهما كما تقدم، بل تحرم عليهما. وفرضية الخمس مجمع عليها إجماعا قطعيا. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز.
المجنون لا تجب عليه الصلاة. يا إخوة سامحونا، يعني إلى 9:30 إن شاء الله نقف، ما نزيد إن شاء الله على 9:30 بإذن الله، مأجورين بإذن الله عز وجل. نعم. والذي يتكلم أتعب من الذي يسمع، نحتسب يعني جميعا. المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يؤمر بها، لأنه لا إدراك له ولا نية له. ومثله هذا المهم يا إخوة، من كبر حتى أصبح لا يعقل واقعه، بل صار يعيش في الماضي، يتكلم عن البل، يتكلم عن الغنم والبير، ويقول لولده يا أبي، وينادي أمه. يحصل هذا يا أخوة. إذا بلغ هذا المبلغ فإنه لا يؤمر بالصلاة، تسقط عنه. بعض الشباب يكلف والده أو أمه مع هذه الحال شططا، فيقف عنده يا أبي قل الله أكبر، ما يعرف يقول، يكرر حتى يقول الله أكبر، بعدين يجلس يقول لا يا أبوي اركع، يا أبوي اسجد، يا أبوي، يعذبه. وقد زال عقله أو غلب عليه زوال العقل، هذا لا يؤمر بالصلاة ولا تصح منه لو أداها على هذه الحال. والصبي غير المميز، وهو في الغالب من دون 7 سنين، لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يؤمر بها لنقص عقله، لنقص عقله، لكن لا يمنع من الصلاة حتى لا ينفر منها. بعض الناس إذا رأى صبيا صغيرا في المسجد يطرده، هذا ما يصلح، لأنه ينفره من المسجد وينفره من الصلاة، لكنه يعلم، يعلم حتى ما يعبث أثناء الصلاة، مع أنها لا تصح منه. يقولون يصلي تدريبا لا تكليفا ولا طلبا، ولا طلبا. نعم.
قال رحمه الله: على وليه أمره بها 7 وضربه على تركها 10.
أي على ولي الصبي، وليس المقصود الصبي غير المميز، وإنما الصبي إذا بلغ 7 سنين يجب عليه سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأمره بالصلاة، سواء كانت بنتا أو ذكرا يجب عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7. يقولون يأمره أمر ترغيب وتحبيب، يأمره أمر ترغيب وتحبيب، لا يزجره، لا يسبه، لا يشتمه، وإنما يأمره أمر ترغيب وتحبيب. فإذا أمره أمر ترغيب وتحبيب 3 سنين ثم بلغ 10 وهو لا يصلي، فإنه يضربه ضربا لا يضره ليشعره بأهمية الصلاة. بعض الآباء يبلغ الصبي 7 سنين ما يأمره، يهمله، حتى إذا وصل 10 سنين تذكر الضرب وجاب العصا، ما يصلح. تأمره 3 سنين أمر ترغيب وتحبيب، فإذا مع 3 سنين وأن تأمره وتحببه كذا أبى أن يصلي، يضربه ضربا لا يضره ليشعره بأهمية الصلاة، مع كون الصلاة ليست واجبة عليه، لكن يجب على وليه أن يحببه في الصلاة أمرا وترغيبا ثم ضربا بما لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته.
نعم، هنا الصلاة يا إخوة تتعلق بها ثلاث واجبات في كلام المصنف هنا. الأول أداؤها، والثاني أداؤها في الوقت، فيجب على المكلف بها إيقاعها في وقتها المحدود شرعا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها بالكلية إلا لمن له عذر يبيح الجمع كالمسافر. والحقيقة أنه مؤديها وليس مؤخرا لها، لكنه في الصورة إذا جمع جمع تأخير أخر الظهر، والحقيقة أنه أداها بوقتها، فهذا يجوز له. كذلك لو أراد المسافر أن يؤخر المغرب إلى العشاء فإنه يجوز، لكن يشترط أن ينوي الجمع، أنه يؤخرها بنية الجمع. الواجب الثالث يا إخوة أداؤها في وقت الاختيار لا في وقت الضرورة. هناك صلوات لها وقت اختيار ووقت ضرورة مثل العصر، فيجب على المكلف أن يؤديها في وقت الاختيار لا في وقت الضرورة إلا بعذر، والعذر قد يكون بغير فعل الإنسان كالنوم، فهذا مرفوع عنه الإثم ولو أخرجها عن وقتها، وقد يكون بفعل الإنسان كمن لم يعرف جهة القبلة في الصحراء ودخل عليه وقت العصر وما يعرف جهة القبلة، فينتظر صاحب المحل أن يأتي ليدله على القبلة، يقول يؤخرها إلى آخر، يعني إلى 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 آخر وقت الضرورة، يؤخرها إلى آخر وقت يعني الضرورة، وقيل يؤخرها إلى آخر وقت الاختيار ويوقعها في آخر وقت يعني الاختيار. ولذلك قال المصنف نعم.
قال رحمه الله: ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا.
نعم، ومشتغل بشرط لها، يعني كمعرفة جهة القبلة أو البحث عن ماء ليتوضأ، فهذا قيل يجوز له أن يؤخرها إلى آخر وقت الاختيار وهذا ما في إشكال، وقيل له إنه يجوز له أن يؤخرها ولو خرج الوقت بشرط أن يعلم حصول الشرط قريبا، وما قارب الشيء أخذ حكمه، يعني دخل عليه وقت العصر وهو محدث وليس عنده ماء، ولكن زميله أخبر بالتلفون أنه قادم قريب منه، فهنا يجوز أن يؤخرها ولو خرج الوقت ودخل وقت المغرب، لأنه منشغل بها لا عنها، منشغل بها لا عنها. لكن الذي ذهب إليه بعض العلماء أرجح، بعض منهم بعض الحنابل، قالوا إن كان تأخيرها عن وقتها لتحصيل شرطها من غير تفريط منه فله أن يؤخرها، بل يجب عليه أن يؤخرها حتى يحصل الشرط. مثال ذلك يا إخوة، شخص نام من غير تفريط، استيقظ قبل شروق الشمس بدقائق وهو على جنابه، قالوا ما يجوز له أن يصلي بالتيمم، ينشغل بالغسل ولو خرج الوقت، لأنه غير مفرط. أما إن كان مفرطا فإنه يجب عليه أن يشتغل بتحصيل الشرط ويأثم. يعني يا إخوة، واحد عليه جنابة، هو يعرف أن عليه جنابة ومستيقظ لكن ما اغتسل إلى آخر الوقت، جاء آخر الوقت قولوا له أبصلي، نقول لا اغتسل ولو خرج الوقت وأنت آثم، عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت. نعم.
قال رحمه الله: وجاحدها كافر.
جاحدها كافر بالإجماع، لأن فرضية الصلاة مجمع عليها إجماعا قطعيا، فمن جحد وجوبها أو قال هي حرية شخصية فقد كفر باتفاق العلماء، فقد كفر باتفاق العلماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة.
نعم، تقدم وجوب أداء الصلاة في الوقت، وهنا شرع المصنف في الكلام عن أظهر علامات معرفة الوقت وهو الأذان. والأذان يا إخوة يقولون في تعريفه: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تقربا إلى الله. الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والأذان فرض كفاية على أهل البلد، فإذا حصل في البلد رفضه وحصل علم أهل البلد بدخول الوقت سقط الإثم. يعني بعض بلدان المسلمين يا إخوة يجعلون الأذان يرفع في مسجد وينقل لبقية المساجد، هذا حصل المقصود، حصل المقصود، لأن الأذان رفع وعلم أهل البلد بهذا الأذان دخول الوقت عن طريق النقل إلى المساجد. لكن الأفضل أن يؤذن في كل مسجد، لأن هذا الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان. والأذان وظيفة الرجال، لأنه يطلب فيه رفع الصوت، فلا تؤذن المرأة أذانا عاما ولا يعتد بأذانها ولا يسقط التكليف. فلو أن قوما أذنت لهم امرأة ورفعوا الأذان، رفعت الأذان ما كأنه أذن أحد، إذا لم يؤذنوا أثموا جميعا. فأذان المرأة بدعة مردودة، وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء، هذا الذي عليه جماهير الفقهاء. لكن هل لها أن تؤذن لنفسها أو للنساء؟ محل خلاف للحنابلة ثلاثة أقوال: قول إنه مستحب لها لأنه ذكر لله من غير محظور، ولما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم للنساء. وقول إنه مباح، فإن أذنت جاز وإن تركت جاز. وقول إنه مكروه لأنه لم ينقل، وذهب بعض الحنابلة إلى أنه محرم عليها أن تؤذن لأنه لم ينقل، لأنه لم ينقل، ولأن الأذان يطلب فيه رفع الصوت وهي لا يشرع لها رفع الصوت. ويا أخوة، مدار الحكم على أثر عائشة رضي الله عنها، هل يصح أو لا يصح. فمن صححه كالألباني رحمه الله قال يستحب للمرأة أن تؤذن لنفسها وللنساء. ومن ضعفه كشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قال لا يشرع للمرأة أن تؤذن ولا أن تقيم، والمسألة اجتهادية، وترك المرأة له خير من فعله، حتى تخرج من الخلاف. ما أحد قال بوجوب الأذان عليها، والمسألة اجتهادية، فأن تعمل بالاحتياط الذي تبرأ به الذمة أحسن. فلا تؤذن ولا تقيم. وقول المصنف انتبهوا يا أخوة، على الرجال، ذكره جمعا، يخرج الرجل الواحد، فإن الرجل الواحد لا يجب عليه أن يؤذن، لكن يستحب له أن يؤذن، يستحب له أن يؤذن. المقيمين، على المذهب وجوب الأذان على المقيمين، أما المسافرون فهو في حقهم مستحب سنة، وبعض الحنابلة يقولون يجب عليهم كما يجب على المقيمين، وهذه رواية عن الإمام أحمد قال المسافرون كأهل الإقامة، ما داموا جماعة يجب عليهم من باب فرض الكفاية أن يؤذن واحد منهم. قال للخمس المؤداه الجمعة لا يشرع الأذان إلا للصلوات المفروضة والجمعة، هذا باعتبار قول بعض الفقهاء إن الجمعة صلاة مستقلة، وإلا كان تدخل في الخمس، لكن جماعة من الفقهاء يقولون الجمعة صلاة مستقلة، ولذلك نص عليها المصنف. هذا الأذان. أما الإقامة ففرض كفاية على الجماعة التي تريد الصلاة. تبوا يا أخوة، الأذان فرض كفاية على من يا إخوة؟ على أهل البلد. الإقامة فرض كفاية على من؟ على الجماعة التي تريد أن تصلي. فيقيم واحد منهم. نعم.
قال رحمه الله ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا.
أي يشترط لصحة الأذان العام أن يكون بالألفاظ المشروعة، وهذا شرط لكل أذان. ولا يجوز أن يدخل في الأذان ما ليس منه، يعني لو أن المؤذن اجتهد وأذن وقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا مشروع. ثم قال قوموا يا أهل البيوت، قوموا يا أهل البيوت، نقول هذا ما هو مشروع، لأنه عبادة توقيفية لا يجوز أن يزاد عليها. ويشترط أيضا أن تكون مرتبة، فلو نكس أو خلط الله أكبر الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله، ما يصح، لأن هذه عبادة توقيفية يجب أن يؤتى بها كما هي. وأن تكون جمله متوالية لا يفصل المؤذن بينها فصلا مؤثرا، لأنها عبادة مبنية على التوقيت، وهو هكذا ورد. قال منويا، أما نية القربة لله عز وجل فهي شرط، لأن كل عبادة شرطها أن ينوى بها وجه الله. فلو أنه والعياذ بالله أذن مسمعا أو مرائيا بطل الأذان في حقه لا في حق الناس. وأما نية التمييز فالذي عليه أكثر الفقهاء أنه لا يحتاج لها في الأذان، لأن الأذان متميز بذاته ما يحتاج إلى نية. ويشترط أن يكون المؤذن ذكرا كما تقدم مميزا، لأنه عبادة والعبادة لا تصح من غير المميز إلا ما استثني للدليل. ويشترط أن يكون المؤذن عدلا. انتبهوا يا أخوة، هذا يتكرر عند الفقهاء كثيرا، يقولون العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة. العدالة الظاهرة هي التي يكتفى فيها بالظاهر، يكتفى فيها بالظاهر، والعدالة الباطنة هي التي تحتاج إلى تفتيش وسؤال، يعني التي تحتاج إلى تزكية، تحتاج إلى تزكية. فهنا يقول المصنف عدل، ثم أشار إلى الخلاف في المذهب، هل تشترط العدالة الظاهرة والباطنة أو تشترط العدالة الظاهرة فقط؟ المذهب أنه تشترط العدالة الظاهرة، أما العدالة الباطنة فلا يحتاج إليها. نعم.
قال رحمه الله: وبعد الوقت لغير فجر.
يعني يشترط لصحة الأذان يا إخوة أن يكون بعد دخول وقتها، لأن وقوعه قبل دخول الوقت كذب، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن عامدا قبل دخول الوقت فهو كذاب، فلا يصح الأذان. قال: لغير فجر. قالوا: لأن بلالا كان يؤذن بليل، وإذا أطلق بليل فإنه يبدأ من نصف الليل، فلو أذن لفجر بعد نصف الليل صح. لكن قالوا: الأولى أن يكون قريبا من الوقت، والأرجح عند الأرجح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يشرع الأذان الأول للفجر قبل دخول الوقت بزمن ليس طويلا، بشرط أن يؤذن للفجر عند دخول الوقت كما هو الحال اليوم، يجمع بين الأذانين فيؤذن قبل دخول الوقت لينبه الناس، ليرقد القائم ويقوم النائم، لكن ما يصح الاكتفاء به، لابد من أذان ثان عند دخول الوقت. نعم.
قال رحمه الله: وسن كونه سيدا أمينا عالما بالوقت.
نعم، سن أن يكون المؤذن صيتا، أي عالي الصوت، أمينا، أن يكون حافظا للأمانة، لأنه قديما يا إخوة كان المؤذن يصعد على المنارة ويدور، وزمان قديما ما كانت البيوت عماير، كانت بيوت لها أحواش، فهو يرى الأحواش، فقد يعني يقع نظره على عورات الناس ونحو ذلك، فيشترط أن يكون أمينا عالما بالوقت، أن يكون عارفا بالوقت ولو بإخبار غيره، لأن ابن أم مكتوم وكان أعمى، فكان لا يؤذن حتى يخبر بالوقت، فإذا كان عالما بالوقت ولو بإخبار غيره حصل المقصود. نعم.
قال رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة.
نعم يا إخوة، من جمع بين صلاتين لعذر فإنه يؤذن للأولى ويقيم للأولى والثانية، هذه السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من قضى فوائت، فاتته أربع صلوات مثلا فهو يقضيها، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، لأن هذا الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل بالقتال، فإنه أمر بلالا فأذن ثم أقام لكل صلاة. نعم.
قال رحمه الله: وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة، وفي التثويب صدقت وبررت.
نعم، والصلاة يعني يسن للمؤذن ولمن يسمع المؤذن أن يقول ما يقوله المؤذن في نفسه سرا، لحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. ومن فعل ذلك فهو موعود بدخول الجنة كما جاء عند مسلم. فالحنابلة يقولون هذا سنة للمؤذن ولمن يسمع المؤذن. لماذا؟ قالوا لأن لو قلنا ما يسن له نحرمه من الفضل، فيسن له أن يتابع نفسه، ويسن لمن سمعه أن يتابعه بأن يقول نفس الجمل لكن يقولها سرا إلا بعد قول حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما ورد في صحيح مسلم. والحوقلة يا إخوة استعانة مع يقين وإظهار عجز. الحوقلة ليست دعاء وليست استثقالا، الحوقلة استعانة، كأن المسلم يقول يا رب قد دعيت إلى الصلاة فأعني، مع يقين، فإني على يقين من حولك وقوتك، مع إظهار ضعف فإني ضعيف بدونك. هذا معنى الحوقلة. وناسبت هنا لأن الحيعلة دعاء للصلاة، فناسب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف: وفي التثويب، أي في قول المصنف الصلاة خير من النوم، في أذان الفجر أن يقول صدقت وبررت بكسر الراء، وبررت بكسر الراء. وهذا ما ورد به نص ولا أثر، لكنه اجتهاد من الفقهاء، اجتهاد من الفقهاء. قالوا لأنه خبر وليس ذكرا، ما هو ذكر، جمل الأذان ذكر، إلا الحيعلتين دعاء، وإلا التثويب فإنه خبر، الصلاة خير من النوم. قالوا فناسب أن يقول له صدقت وبررت لأنه ليس ذكرا يكرره. وقال كثير من العلماء يقول كما يقول المؤذن لعموم النص. أو شكنا ننتهي الآن. نعم،
قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه.
نعم، يسن لمن سمع الأذان بعد أن يفرغ من متابعة المؤذن أن يقول، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلوا عليه. رواه مسلم في الصحيح. نعم،
قال رحمه الله: وقول ما ورد،
يعني يسن عند فراغه أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، كما عند البخاري في الصحيح. نعم،
قال رحمه الله: والدعاء،
يعني يسن، وهذه سنة يجهلها كثير من الناس، يسن إذا تابع المؤذن وفرغ من ذلك وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو في هذا الموطن، أن يدعو في هذا الموطن، يدخل في هذا المؤذن ومن يسمع المؤذن. من تابع المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم سن له أن يدعو هنا، وهذا من مواطن الإجابة. هذا غير يا إخوة الدعاء بين الأذان والإقامة، هذا محل مخصوص وهو هنا. وذلك أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا بأذانهم، يعني يقول: يا رسول الله، الأذان في فضل وما نستطيع جميعا أن نؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى، فإذا انتهيت فسل تعطى. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال العلماء: يفهم من هذا أن من تابع المؤذن يحصل فضل الأذان، ويكون هذا الوقت وقت إجابة له. وذلك هذا الإهمال الذي نراه في إجابة المؤذن ينبغي أن يعالج، ينبغي أن نربي الناشئة على متابعة المؤذن وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ وعلى الدعاء، وأن لا نحرم أنفسنا من هذا الفضل العظيم. نقف عند هذه النقطة على شرطنا، ولله الحمد لله. بقي دقيقتان على التاسعة والنصف. صلى الله عز وجل أن يكتب أجرنا جميعا، وأن يرزقنا نور العلم. والله يا إخوة، الخير لنا فردا فردا، والخير للأمة في العلم. من أراد عزة الأمة فعليه بالعلم، من أراد نصرة الأمة فعليه بالعلم. لا تنصر الأمة ولا تعز إلا بالعلم، ولا تزال الأمة بخير ما بقي فيها أفراد يحملون المحابر والكتب ويصبرون على تعب الطلب. صمام الأمان لكل دولة طلاب العلم الذين يسيرون على منهج السلف، يحملون العلم النافع ويوظفونه في الأصول الشرعية، يمنعون من الاعتداء، يمنعون من الفتن، يدلون الناس على طريق الخير. بهذا يبقى الخير. والله والله لو تركت البلدان للفتانين لدمرت، لو تركت البلاد للفتانين لما عرف للكبير قدره، ولما عرف للعالم قدره، ولما عرف للأمير قدره. لكن العلم يضبط ويصون. طلاب العلم والله لو علمت الدول بأثر العلم النافع في ضبط الأمن لدعمته أضعاف أضعاف ما يكون. الذين يحملون العلم النافع مع صحة المنهج أمانة للبلدان، يمنعون الفتن قبل وقوعها بإرشادهم ودلالتهم، ويسكنون الناس عند حصول الفتن. فالعلم نور وأمان وخير وبركة. وما حصل الاضطراب في دول المسلمين إلا عندما تكلم من لا علم عنده، أو من كان عنده شيء من العلم وفسد منهجه، أو من كان عنده شيء من العلم وفسد قصده. أما من حسن قصده وسلم منهجه وكان عنده العلم النافع، هذا لا يرشد الأمة إلا إلى خير، يفصل ما بين ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ما ينفع وما لا ينفع. ولذلك يا إخوة، طلاب العلم عليهم أمانة عظيمة. والله هم ثمات أمن البلد، مع ما فيها من رجال أمن وغيرهم، ثمات أمن البلد من الداخل. يا إخوة، طلاب العلم الذين يحملون منهج السلف يحاربون الكراهية من أجل الدين على غير وجهها. لأن يا إخوة، كل كراهية يمكن أن تعالج بالدين، لكن إذا بلغ الأمر أن يكره الإنسان الناس بسبب الدين كيف يعالج؟ لكن الذي يعلم يعرف متى تجب الكراهية دينا ومتى لا تجب ومتى لا تجوز، فيضع كل شيء في موضعه. فأسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم بطاعته، وأن يجعل هذا المجلس نورا لنا في الدنيا وخيرا لنا في الآخرة. أسأل ربي أن يجعل هذا الصبر والمصابرة سببا لرضاه، وسببا للحياة الطيبة، وسببا لدخول الجنة بفضله سبحانه وتعالى. تريدون نجيب عن شيء من الأسئلة ولا نأخذها؟
الأمر إليكم شيخ.
أحسن نأخذها، أنا تعبت أصلا. الله يوفقنا وإياكم ويبارك فينا وفيكم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.